أعلى ذروة، وأعداؤه كانوا يشهدون له بذلك، ولهذا شهد له به عدوه إذ ذاك أبو سفيان، أبو سفيان الذي هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاع. نعم. قال: بين يدي ملك الروم، فأشرف القوم قومه، وأشرف القبائل قبيله، وأشرف الأفخاذ فخذه، فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة. وفهر أظنه هو قريش، فهر هو قريش الذي يرجعون إليه، بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. نعم، هذا هو نسبه، وينبغي على كل حال لطالب علم في مستوى هذا أن يحفظه صراحة، أن يحفظه، سيكون السؤال المرة القادمة إن شاء الله، أسرد نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدنان، هكذا سوف يكون السؤال، وهو سهل إن شاء الله على كل حال. هذا النسب كله شرحه واحد واحد في الربع نفسه، وحكم على كل ما بعد عدنان، ما قبل عدنان. نعم، إنه كله مصروف، ليس فيه شيء من ممنوع من الصرف، حتى أدد وليس فيه نعود. نعم، قلت في الروض الألوف السهيلي، الروض الألوف للسهيلي، كتاب في السيرة لكل حالة مطبوع اليوم، وتحقيق جيد لعبد الرحمن الوكيل عليه في 7 مجلدات، إن شاء الله تلقى فيه كذلك، حتى ممكن بعض الأشياء التي من زيادات وإضافات وضعيفة وكذلك يتعرض عبد الرحمن الوكيل إلى كلامه. قال: إلى هنا معلوم الصحة متفق عليه بين النسابين، ولا خلاف فيه البتة، وما فوق عدنان مختلفون فيه، ولا خلاف بينهم أن عدنان من ولد إسماعيل عليه السلام. إذن هذا مسألة مفروض لا خلاف فيه، أن عدنان قطعا من ولد إسماعيل. قال: وإسماعيل هو الذبيح، سوف يدخل في مبحث مشهور على كل حال، أيهم الذبيح، هل هو إسماعيل وإسحاق؟ سمع ماضي كنت درس في هذا المختصر الخيس، نعم، الكتاب العرب صح. قال: وإسماعيل هو الذبيح على القول الصواب عند علماء الصحابة والتابعين ومن بعده، وأما القول بأنه إسحاق فباطل لأكثر من 20 وجها. وسمعت الشيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: هذا القول إنما هو متلقا عن أهل الكتاب، متلقا عن أهل الكتاب، مع أنه باطل بنص كتابهم، متلقا عن من أمين إسرائيلية، فإن فيه إن الله أمر إبراهيم أن يذبح ابنه بكره، فإن الله أمر، معنى هذا مما يكون من كلام من مما جاء في كتب أهل الكتاب مما يرد عليهم فريتهم عليه، فإن في ما لا في كتابهم، نعم، في كتابهم، فإن فيه إن الله أمر إبراهيم أن يذبح ابنه بكره، إذ الكلمة بكره بدل، نعم، ويدخل هي فصل النزاع. قال وفي لفظ وحيده. ولا يشك أهل الكتاب مع المسلمين أن إسماعيل هو بكر أولاده والذي غر أصحاب هذا القول أن في التوراة التي في أيديهم اذبح ابنك إسحاق. ها؟ هو لا. والذي غر أصحاب هذا القول أن في التوراة التي بأيديهم اذبح ابنك إسحاق. قال وهذه الزيادة من تحريفهم وكذبهم لأنها تناقض قوله اذبح بكرك ووحيدك. اذبح بكرك ووحيدك. ولكن اليهود حسدت بني إسماعيل على هذا الشرف وأحبوا أن يكون لهم وأن يسوقوه إليهم ويحتازوه لأنفسهم. يحتازوه هو الشرف دون العرب. ويأبى الله إلا أن يجعل فضله لأهله. وكيف يسوغ أن يقال إن الذبيح إسحاق والله تعالى قد بشر أم إسحاق به وبابنه يعقوب. فقال تعالى عن الملائكة إنهم قالوا إبراهيم لما أتوه بالبشرى لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط ومرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فمحال أن يبشرها بأن يكون لها ولد ثم يأمر بذبحه. ولا ريب أن يعقوب عليه السلام داخل في البشارة. فتناول البشارة لإسحاق ويعقوب في اللفظ واحد. وهذا ظاهر الكلام وسياقه. واضح هذا العبارة الدقيقة. أحسن اسمع. إذا كان هو في الحقة بشر بيعقوب الذي هو ابن لي إسحاق فكيف يبشر بإسحاق وإسحاق سوف يذبح؟ واضح حمد المدى. كيف يبشر بإسحاق وإسحاق سوف يذبح إذا لن يكون يعقوب؟ ها؟ ها؟ ليس الابتلاء لا تجيب البشارة لا تتم البشارة. وبشر بإسحاق وبشر بيعقوب ويعقوب بن إسحاق. إذا كان إسحاق هو الذي الله عز وجل سوف يأمر بذبحه إذن كيف يبشر بابنه يعقوب الذي لن يكون؟ نعم. قال معلش أعيد العبارة لعلكم تتمكنوا من هذا المعنى. قلت من عند قوله وكيف يسوغ أن يقال إن الذبيح إسحاق والله تعالى قد بشر أم إسحاق به وبابنه يعقوب. وقال تعالى عن الملائكة إنهم قالوا لإبراهيم لما أتوه بالبشرى لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فمحال أن يبشر بأنه يكون لها ولد ثم يأمر بذبحه. ولا ريب أن يعقوب عليه السلام داخل في البشارة. فتناول البشارة لإسحاق ويعقوب في اللفظ واحد وهذا ظاهر الكلام وسياقه. فإن قلت لو كان الأمر كما ذكرتموه لكان يعقوب مجرورا، قال إذا قيل لو كان الأمر كما ذكرتموه لكان يعقوب مجرورا عطفا على إسحاق، وكانت القراءة من وراء إسحاق يعقوب. من عندكم يعقوب؟ من عندك يعقوب؟ فرص كن يعقوبا، عندي يعقوب هنا. ها؟ لا هو يعني يريد القراءة التي هي صح بأجر، القراءة التي هي صح بأجر هي يعقوبة، لأن من الصف. فكانت القراءة ومن وراء إسحاق يعقوبة، وما يعقوب كيف يتم بل الستة. ماذا قلت يا أكسابة؟ ها؟ ها؟ لهم أحد فقط أن يردوا على القائل بقول السابق، القائل بأن يعقوب الكلام على بشارته في ضيب الكلام على إسحاق، ألزموه بأنه إذا لا بد أن تكون يعقوب مغرورا بعد إسحاق من وراء إسحاق يعقوب. نعم، قال أي أيوة ويعقوب من وراء إسحاق. قيل لا يمنع، قيل هذا جواب ابن القيم رحمه الله، هذا إيراد، لا يمنع الرفع أن يكون يعقوب مبشرا به، لأن البشارة قول مخصوص وهي أول خبر صار صادق. يرجع قراءة الرفع لأنهم حاجلوه بقراءة الرفع، هم حاجلوه بقراءة الرفع، قالوا على كلامك هذا الذي قلته لا يصلح أن يكون يعقوب مرفوعا كل مزرور. نعم، فهو أورد عليه أن لا يمنع ذلك، لأن البشارة كأنها خبر مستقل، لأن البشارة قول مخصوص وهي أول خبر صادق صادق، وقوله تعالى من وراء إسحاق يعقوب جملة متضمنة لهذه الحلول، فتكون بشارة، بل حقيقة البشارة هي الجملة الخبرية، ولما كانت البشارة قولا كان موضع هذه الجملة نصبا على الحكاية بالقول، كأن المعنى وقلنا لها من وراء إسحاق يعقوب، والقائل إذا قال بشرت فلانا بقدوم أخيه وثق له في أثره هكذا عندك. ها ها وثقله في أثره لم يعقل منه إلا بشارته بالأمرين جميعا، هذا مما لا يستريب فهم فيه البتة، ثم يضعف الجر أمر آخر وهو ضعف قولك مررت بزيد ومن بعده عمر، لأن العاطفة يقوم مقام حرف جر، فلا يفصل بينه وبين المجرور لما ذكر قصة إبراهيم بن الذبيح سورة الصافات، ويدل أيضا على ويدل عليه أيضا. نعم، من أين أعيد؟ ها؟ ولأن العاطف يقوم مقام حرف الجر. العاطف طبعا دائما عندنا قاعدة، العاطف يقوم مقام تكرار العامل. قاعدة العاطف أه؟ العاطف لا ليس معطوف عليه، العاطف أداة العاطف تقوم مقام تكرار العامل. ما معنى تقوم مقام تكرار؟ لو قلت أنت مثلا جاء زيد وعمر، ماذا يكون هذا الكلام؟ ما هي قائمة مقام جاء زيد جاء عمر جاء خالد. إذا تحذف جاء 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 هذه وتقول جاء زيد وعمر وخالد وبكر. فالعاطف يقوم مقام تكرار العامل بمعنى أنك لا داعي لأن تكرر العامل. ها؟ والعامل المعطوف والعامل المعطوف عليه الأول. إذا قلت جاء زيد وعمر وخالد وبكر فهذه كلها تابعة في العامل إلى الأول الذي باشر العامل. قال كما لا يفصل أو لا يفصل بين حرف الجار والمجرور، قال ولأن العاطف يقوم مقام حرف الجر فلا يفصل بينه وبين المجرور، كما لا يفصل بين حرف الجار والمجرور. ويدل عليه أيضا أن الله سبحانه لما ذكر قصة إبراهيم وابنه الذبيح في سورة الصافات قال قد أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عباد المؤمنين. ثم قال تعالى وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. فهذه بشارة من الله تعالى له شكرا على صبره على ما أمر به. وهذا ظاهر جدا في أن المبشر به غير الأول، بل هو كالنص فيه. قال فهذه بشارة من الله سبحانه من الله تعالى له شكرا شكرا على صبره على ما أمر به. وهذا ظاهر جدا في أن المبشر به غير الأول، بل هو كالنص فيه. بشرناه بإسحاق، بمعنى لما قال بإسحاق جاء بحرف الجر هنا كأنه يعني الكلام غير الكلام السابق. قال نعم نعم فلما أسلما وتلوا الجبين وناجلوا يا إبراهيم قد صدقت رؤيا إن كذلك نزل المحسنين إنه من عباد إن هذا له البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين السلام على إبراهيم وكذلك نزل المحسنين من عباد المؤمنين. ثم قال وبشرناه بإسحاق نبي من الصالحين. إذن فهذا كأنه كلام مفصل عما سبق، البشارة كأنه شكر. شكر لما شكر الله عز وجل أو شكر الله له تبارك وتعالى صبره بشره بإسحاق. نعم قال أن المبشر به غير الأول، بل هو كالنص فيه. فإن قيل فالبشارة الثانية وقعت على نبوته، أي لما صبر الأب على ما أمر به وأسلم الولد لأمر الله جازاه الله عن ذلك بأن أعطاه النبوة. قيل البشارة وقعت على المجموع على ذاته ووجوده وأن يكون نبيا، ولهذا نصب نبيا على الحال المقدر أي مقدرا نبوته. فلا يمكن إخراج البشارة أن تقع على الأصل ثم تخص بالحال التابعة الجارية مجرى الفضلة، هذا محال من الكلام. بل إذا وقعت البشارة على نبوته فوقوعها على وجوده أولى وأحرى. إذن فوق كأن الشيخ ابن القيم يقول وقعت عليهما معا، ليس على مجرد وجوده أو إيجاده، بمعنى بشرنا بإسحاق بإسحاق بمعنى يولد له ولد خلاص، لا هم قالوا إنما هي البشارة وقعت على نبوته، والشيخ فرع على هذا، قال أنه مجرد البشارة بنبوته فرع عن البشارة بوجوده، فمستحيل تكون النبوة من غير وجود. نعم. زيد يوضح شيء يا بابا، زيد يوضح شيء مرادك. خذ هذا المكبر.
شيخ، استدلالهم بقوله تعالى ما شاء الله بإسحاق ومن وراء إسحاق ويعقوب، شيخنا يستدلون على أن إسحاق هنا هو الذبيح. شيخ،
هو الذبيح.
نعم شيخ، فنستدل عليه الشيخ هذه الآية أن إسحاق ليس هو الذبيح، أن الحكمة من الابتلاء كون إبراهيم عليه السلام أخبر الله تبارك وتعالى بذبح إسماعيل، وهنا أخبره الله تبارك وتعالى بأن إسحاق سوف يولد له،
بأن إسحاق
سوف يولد له عقل. فالابتلاء هنا ثبت من
هذا هو كلام ابن القيم. لكن ابن القيم رحمه الله يستدل من هذا، قال أن البشارة بإسحاق تضمنت البشارة بيعقوب، لأنه كيف يبشر بإسحاق وإسحاق سوف يموت سوف يقتل؟ هذا كلام مصيب، هذا كلامه، بمعنى أنه الله عز وجل عندما بشر بإسحاق البشارة بإسحاق تضمنت البشارة بيعقوب أيضا، فإذا كان إسحاق هذا هو الذي سوف يكون ذبيحا كيف يبشر بيعقوب الذي هو ابنه؟ حال. نعم. قال وأيضا فلا ريب أن الذبيح كان بمكة، إذن هذا من جملة الأدلة التي عددها كم؟ عشرة، عشرون، نعم، عشرين وسنة. قال وأيضا فلا ريب أن الذبيح كان بمكة، عندي الذبيح. ماذا عندك؟ ممكن هذه الطبعة، طبعا عندك ما هي؟ نساء. عندك الذبيح طبعته في دار مالك ابن مالك. ممكن طبعا طالع عن الفوق تكون أفضل. وأيضا فلا ريب أن الذبح كان بمكة، ولذلك جعلت القرابين يوم النحر بها، كما جعل السعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار تذكيرا لشأن إسماعيل وأمه وإقامة لذكر الله. ومعلوم، نعم، لم ها الذبيح لم يكن ذبيح، وهل هناك كان ذبيح؟ ها؟ ها؟ أي لا، هو يقصد هل وقع ذبح إسماعيل مثل الفجيع؟ ها؟ الذبيح باعتبار نعم أنه كان باعتبار المنام، اني ارى في المنام اني اذبحه. قال وايضا فلا ريب ان الذبيح كان بمكه، ولذلك جعلت القرابين يوم النحر بها، كما جعل السعي بين الصفا والمروه ورمي الجمار تذكير لشان اسماعيل وامه واقامه لذكر الله ومعلوم أن إسماعيل وأمه هما اللذان كانا بمكة دون إسحاق. إذن هذا كذلك ربما من أقوى الأدلة على أنه ربما حتى أهل الكتاب يقولون بأن الذبح إنما كان في مكة، وأن إسحاق وأمه التي هي سارة لم يكن بمكة. قال ولهذا اتصل مكان الذبح وزمانه بالبيت الحرام الذي اشترك في بنائه إبراهيم وإسماعيل، وكان النحر بمكة من تمام حج البيت الذي كان على يد إبراهيم وابنه إسماعيل زمانا ومكانا. ولو كان الذبح بالشام كما يزعم أهل الكتاب ومن تلقى عنهم لكانت القرابين والنحر بالشام لا بمكة. أعد ماذا قلت نوردن؟ من الفرض أن يقرر ولا كيف يقوم عليهم هذا الدليل؟ من الفرض أن ولو كان الذبح بالشام كما يزعم أهل الكتاب ومن تلقى عنه كانت قرابين، ممكن صح إطار من كلام هذا أنه يعني كأنهم لا يقرون بأن الذبح كان في مكة. قال وأيضا فإن الله سبحانه سمى الذبيح حليما، حليما لأنه لا أحلم ممن أسلم نفسه للذبح طاعة لربه. رحمك الله. ولما ذكر إسحاق سماه عليما، الله عز وجل ما سمى إسحاق حليما إنما سماه عليما. فقال تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. إلى أن قال قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. وهذا إسحاق بلا ريب لأنه من امرأته وهي المبشرة به. وأما إسماعيل فمن السرية، فمن السرية، السرية هي هذا، ونقول السرية لمن تسرت، لأن في حق السرية هي هاجر أعطيها من الملك، فكانت هذه بالنسبة له حكمها حكم الإماء، تسرى بها ولم يتزوج بها. لا عفوا، أسار أهدتها لإبراهيم عليه السلام، فكانت هذه كأنها ماذا؟ كحكم الإماء، فيكون إبراهيم عليه السلام الإسلام تسرى بها، تسرى بها، فهي في شريعتنا نقول عنها أنها أم ولد. قال فمن السرية، وأيضا فإنهما بشرا به على الكبر واليأس من الولد، وهذا بخلاف إسماعيل فإنه ولد قبل ذلك. وأيضا فإن الله سبحانه أجرى العادة البشرية أن ذكر الأولاد أحب إلى الوالدين ممن بعده. وإبراهيم عليه السلام لما سأل ربه الولد ووهبه له تعلقت شعبة من قلبه بمحبته. الله تعالى قد اتخذه خليلا، والخلة منصب يقتضي توحيد المحبوب بالمحبة، وأن لا يشارك بينه وبين غيره فيها. فلما أخذ الولد شعبة من قلب الوالد جاءت غير في الخلة تنتزعها من قلب الخليل، فأمره بذبح المحبوب. فلما أقدم على ذبحه وكانت محبة الله أعظم عنده من محبة الولد خلصت الخلة حينئذ من شوائب المتركة، فلم يبق في الذبح مصلحة، إذ كانت المصلحة إنما هي في العزم وتوطين النفس عليه. فقد حصل المقصود فنسخ الأمر وفدي الذبيح وصدق الخليل الرؤيا وحصل مراد الرب. قال ومعلوم أن هذا الامتحان والاختبار إنما حصل عند أول مولود ولم يكن ليحصل في المولود الآخر دون الأول، بل لم يحصل عند المولود الآخر من مزاحمة الخلة ما يقتضي الأمر بذبحه، وهذا في غاية الظهور. وأيضا فإن سارة امرأة الخليل عليه السلام غارت من هاجر، غارت من هاجر وابنها نعم أشد الغيرة، فإنها كانت جارية، فلما ولدت إسماعيل وأحبه أبوه اشتدت غيرة سارة، فأمر الله سبحانه أن يبعد عنها هاجر وابنها ويسكنها في أرض مكة لتبرد عن سارة حرارة الغيرة، وهذا من رحمته تعالى ورأفته. فكيف يأمر سبحانه بعد هذا أن يذبح ابنه؟ واضح؟ بمعنى بعدما يعني حصلت الغيرة التي تقع بين النساء من سارة عندما رأت زوجها بهذه المرأة التي هي هاجر، فأراد الله عز وجل نعم أن تذهب عنها هذا الذي يجده النساء، أمره بأن يذهب بها ويهاجر بها إلى مكة تبتعد عن عينها. هذا هو الذي يقع، أي إنسان عدد بين النسوة لا يجعل واحدة في الأعلى وعلى النسوة، بل إذا ممكن يجعل واحدة في أقصى الشرق وواحدة في أقصى الغرب فهذا الغرب لا تتراءى نره. قالوا وابنها على البعد والوحدة. قال ويظهر لها بركة، أين قلنا؟ فكيف يأمر بعد هذا بذبح ابنها دون ابن الجارية؟ بل حكمته البالغة اقتضت أن يأمر بذبح ولد السرية، فحينئذ يرق قلب السيدة عليها وعلى ولدها، وتتبدل قصة الغيرة رحمة، ويظهر لها بركة هذه الجارية وولدها، وأن الله لا يضيع بيتا هذه وابنها منها. هكذا وأن الله لا يضيع بيتا هذه وابنها منهم، وليري عباده جبره بعد الكسر ولطفه بعد الشدة، وأن عاقبة صبر هاجر وابنها على البعد والوحدة والغربة والتسليم إلى ذبح الولد آلت إلى ما آلت إليه. كل حال هذه المعاني التبعيين كلها عرضة للمعارضة بمثله، هذه المعاني. ولذلك دائما الإنسان يقول حال إذا أمكن في الأحكام الشرعية أن يعلل بغيرها هو الأفضل، إذا أمكنه بالنصوص أفضل. يقول ابن دقيق العيد رحمه الله عندما جاءت معاذة إلى عائشة رضي الله عنها قال ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ماذا قالت لها عائشة رضي الله عنها؟ قالت أحرورية أنت؟ ثم قالت لها مباشرة كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هنا انتهى الكلام، لا تعليل ولا شيء. قال ابن دقيق رحمه الله قال التعليل أو العلل عرضة للمعارض، بمعنى لو أجابتها ممكن بعضنا الآن يجيب يقول لك أن الصوم على كل حال لأن الصلاة تتكرر في اليوم والليلة عادة، بينما الصوم إنما هو شهر واحد فقط وذلك لا يناسب وكذا وهذا الكلام. كذلك الشخص الآخر يجد علل وتعليلات أيضا أخرى. لكن ذلك إذا وجد الشخص شيئا مما يمكن أن يستدل به من النصوص واضحة صريحة أو لا، وإن لم يجد يمكن يرجع إلى هذه المعاني نعم التي ترون أنه طالب الكلام. قال ويظهر لها بركة هذه الجنة وأن الله لا يضيع البيت لا يضيع. قال وابنها على البعد والوحدة والغربة والتسليم إلى ذبح الولد آلت إلى ما آلت إليه من جعل آثارهما وموطئ إقدامهما مناسك لعباده المؤمنين ومتعبدات لهم إلى يوم القيامة. وهذه سنته تعالى في من يريد رفعه من خلقه أن يمن عليه بعد استضعافه وذله وانكساره. قال تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ونرجع إلى المقصود من سيرته صلى الله عليه وسلم. معليش اختصرنا هذه الردود على القول بأن به إسحاق رضوان ماذا تستحضر منها؟ الردود على من قال بأن الذبيح ليس إسماعيل وإنما إسحاق شيء مما سمعته الآن. أخذ المقبلة.
قلنا أن سارة زوجة إبراهيم عليه السلام بشرت بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، يعني يعقوب يكون ابن إسحاق، فكيف يكون إسحاق ذبيحا وهو بشر بأنه يكون له ولد بعده؟ وكذلك بشر وكذلك في قضية الحلة أن الخليل أن الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا، ولا فلما كان تعلق فلما الله أن يكون خليلا والخلة تقتضي عدم المشاركة، فإن الله عز وجل ابتلاه برؤيا الذبح، وهذه تكون قال في الولد البكر. هذه ثلاث أمور
بقي عليه ما كان الذبح نعم ايش
قال ان مكان الذبح كان بمكه، ومن المعلوم ان هاجر ابنها كان بمكه، لذلك جعل الناس نسما للذبح بمكه، ولو كان كما ادعى بنو اسرائيل انه في الشام لكان الذبح في الشام.
نعم لأن الله عز وجل مشاعر الحج كلها في مكة، كلها في مكة. الله عز وجل قال ما أفيض من حيث أفاض الناس، من حيث أفاض الناس نعم. إذن في المناسك كلها التي في مكة هي مواضع قام بها إبراهيم عليه السلام وابن إسماعيل، من ذلك بناؤهم البيت وطوافهم به، من ذلك السعي بين الصفا والمروة، من ذلك الحج منى، كل ذلك والذبح. الله عز وجل جعل الهدي هديا بالغ الكعبة، إذن فهذا إنما كان في مكة. وكان الذبيح إسماعيل لكانت هذه المناسك كلها إنما هي الله عز وجل أقل حجة لإقامة ذكره، ويعني كأنه بقية مما كان يفعله إبراهيم عليه السلام، وإبراهيم هو أبو الأنبياء. إذن فلا كذلك هذا من أدلة ومن أقوى أدلة. نعم إذن لما أراد الله عز وجل نعم
الأمر خليل عليه السلام أن يهاجر بها مكة فقط أيضا أن يبتليها يبتليه بفراقه وفراقه أيضا فهذا كان أبلغ في نار غير
الإسلام فأبعدها عنها ثم بعد ذلك أمره بذبح ابنه البكر الذي هو إسماعيل فيكون هذا كذلك أذهب لتلك الغيرات التي كانت تشعر هي بها
فلما حصل المقصود كانت المصلحة فترك الذبح
نعم نعم كذلك إذا الله عز وجل وصف إسماعيل بأنه حليم ووصف إسحاق بأنه عليم يذبح
استجيب
ويقول افعل ما ترى
أنه أمر بذبح ابنه
نعم
يذبح ابنه بكرة
إذن هم يزعمون بأن هذا بالتراب بينما الذي قال قال اذبح ابنك البكر نعم إذن هذا عكس من تراسه فيه ما يرد ما يرد به على سيدته نعم نعم كانت شكرا له على ما أمر به من الذبح نعم قال ولنرجع إلى المقصود من سيرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهديه وأخلاقه لا خلاف أنه ولد صلى الله عليه وسلم بجوف مكة وأن مولده كان عام الفيل وكان أمر الفيل تقدمة قدمها الله لنبيه وبيته وإلا فأصحاب الفيل كانوا نصارى كانوا نصارى أهل كتاب وكان دينهم خيرا من دين أهل مكة إلا النصارين على الأقل في اعتراف بنبي وزعموا أنهم أتباع نبي بينما أهل مكة لا على الأقل منهم إلا الحنفاء منهم وإنما هم أهل أوثان وأهل شرك صريح قال لأنهم كانوا عباد أوثان فنصرهم الله على أهل الكتاب نصرا لا صنع للبشر فيه إرهاصا وتقدمة للنبي صلى الله عليه وسلم إذن واضح أن في حقة أهل مكة مكة كانت ملؤة بعباد أوثان فكان النصارى اللي هم أصحاب الفيل أحسن حالا من أهل مكة العرب الذين كانوا في مكة يعبدون لات العزى ومناش أقل النصارى كانوا يعتقدون بأشياء عديدة مما أتى به عيسى عليه السلام ويفعلونه نعم وهم يشعرون بأنهم أتباع عيسى لكن وإن كان عندهم من أيضا من الشرك ما منه عيسى عليه السلام بريء نعم ولكن إذا ليس لأجل العرب كان كأنه إشعار بأنه سوف يخرج من مكة نعم نبي من أنبياء الله عز وجل سوف يولد وسوف تكون النصرة كذلك لأهل الإسلام ليس كلهم ليس كلهم الحنفاء منهم وهم قليلون الحج وما يفعلونه مع الشرك في العزيز كانوا يكونون بالبيت عراية والتلبية يشركون فيها بالعزيز لكن على الأقل النصارى النصارى ما كانوا يعبدون أحجار ولا أشجار نعم لكن كان عندهم انحراف في دينهم في عقيدتهم تتعلق بعيسى عليه السلام وأمه نعم فهم أتباع نبي وإن كان على غير وجه الحقيقة فكانوا لا شك أحسن حال أهل مكة قالوا وقت نعم لأنهم كانوا عباد أوثان فنصرهم الله على أهل الكتاب نصرا لا صنع للبشر فيه إرهاصا وتقدمة للنبي صلى الله عليه وسلم الذي خرج من مكة وتعظيم للبيت الحرام واختلف في وفاة أبيه عبد الله هل توفي ورسول الله صلى الله عليه وسلم حمل أو توفي بعد ولادته يعني أب النبي صلى الله عليه وسلم، على قولين أصحهما أنه توفي ورسول الله صلى الله عليه وسلم حمل، والثاني أي من القولين أنه توفي بعد ولادته بسبعة أشهر، ولا خلاف أن أمه ماتت بين مكة والمدينة بالأبواء منصرفها من المدينة لزيارة أخواله، ولم يستكمل إذ ذاك سبع سنين، وكفله جده عبد المطلب، كفله بمعنى قام على ما يحتاج إليه من الرعاية والنفقة والحذاء، وتوفي ولرسول الله صلى الله عليه وسلم نحو ثمان سنين لو عبد المطلب جد، وقيل ست وقيل عشر، ثم كفله أمه أبو طالب واستمرت كفالته له، فلما بلغ ثنتي عشرة سنة خرج به عمه إلى الشام، وقيل كانت سنه تسع سنين، وفي هذه الخرجة رآه بحير الراهب وأمر عمه ألا يقدم به إلى الشام خوفا عليه من اليهود، فبعثه عمه مع بعض غلمانه إلى مكة، ووقع في بعض غلمانه إلى لماذا المدينة عندك المدينة لعل إلى مدينة مكة لعله إلى مدينة مكة، مكة مدينة إيه يعني طبعا وقال له خاف عليها يعني أنه إذا ذهب به إلى الشام، الشام طبعا في اليهود، اليهود يعني يمكن وهم عندهم علم أن هذا هو الوقت الذي سوف يظهر فيه نبي، هذا النبي يكون من العرب، فهم ربما يعرفون أو ربما يفتشون عن العلامات ونحو ذلك، فيقول هذا هو النبي ويقتلونه على عادتهم في قتل الأنبياء. قال فبعثه عمه مع بعض غلمانه إلى مكة، ووقع في كتاب الترمذي وغيره أنه بعث معه بلالا، وهو من الغلط الواضح، إن بلالا إذ ذاك لعله لم يكن موجودا، وإن كان فلم يكن معه عمه ولا مع أبي بكر، وذكر البزار في مسنده هذا الحديث ولم يقل وأرسل معه عمه بلالا، ولكن قال رجلا. فلما بلغ 25 سنة خرج إلى الشام، هذا هو العلم الذي يسمونه علم السيرة النبوية، وأهل السيرة ربما يقتصرون منه على مثل هذه الأحداث الزمنية والتي مؤرخة ونحو ذلك، ولا يلتفتون ربما كما سيأتي من المؤلف رحمه الله من استنباط أحكام تتعلق بأحداث غزو وسفريات ومعاهدات وكذا، فلا يستفيد من ذلك أحكاما فقهية، نعم، فتكون إذن السيرة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الوقت ليس فقط كتاب قصصي كما ربما يروق لكثير من الناس يحب في هذا الأسلوب القصصي والسرد الذي هو عبارة عن تتبع الأحداث هكذا بواحدة إلى واحدة، فيكون حظهم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هو التسلية فقط، نعم، هكذا السيرة هذا المعنى الذي ذكره كما سترون، يعني تكون السيرة بمعناها الحقيقي المطلوب، نعم، وذلك السيرة ما كانت من باب آخر حصل لها من دخول الأخبار الضعيفة والموضوعة والتي لا أصل لها، كما حصل في الوعظ من الأقاصيص والزيادات. قال واختلف في وفاة أبيه، فلما بلغ 25 سنة خرج إلى الشام، الشام اليوم نقولها إلى البلدان التي فيها فلسطين ولبنان وسوريا والأردن أيضا، هذه بلاد الشام، بلاد الشام وكانت قديمة لكل حال، يعني معروفة عند العرب بأنها بلاد الدين ومهبة الوحي ومهبة الأنبياء ورسل عليه السلام، وكانوا يقدسونها. نعم، لذلك هذا الذي ذهب إلى الشام عمرو بن لحي، نعم، وجاءهم من الشام ببعض أصنام، يعني كأنهم عرفوا بأنه جاء من بلاد الدين وبلاد الوحي وبلاد الدين. قال فلما بلغ 25 سنة خرج إلى الشام في تجارة، فوصل إلى بصرى، إلى بصرى، ثم رجع تزوج عقب رجوعه خديجة بنت خويلد، وقيل تزوجها وله 30 سنة، وقيل 21 وسنها 40. من هذا ممكن نستدل على أن المسلم يجمع على أن يكون دائما الرجل أكبر من المرأة، بل ربما يراها من النواقض إذا وجد امرأة تكبره سنا ويتزوج بها ولا يقبلها ولا يستسقها، والعائلة كذلك لا تستسقها. هذا النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عمره 25 سنة بخديجة رضي الله عنها وعمرها 40 سنة. قال ولم ينكح عليها غيرها، أمره جبريل أن يقرأ عليها السلام من ربها. نعم، شرف كبير هذا أنه قرأ عليها السلام من الله عز وجل، قال له اقرأ خديجة السلام. قال ثم حبب الله إليه الخلوة، إليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حبب الله إليه الخلوة والتعبد لربه. أن يقرأ عليها السلام خديجة رضي الله عنها، نقول ماذا نقول عليها السلام كما يقول روافق في لا تقول عليها السلام لا هي قل عليها السلام، يعني قل ولكن لا يبقى عليها السلام. الله عز وجل قال في المرسلين قال وسلام على المرسلين، تقولها يعني تقول موسى عليه السلام نوح عليه السلام، لقول الله عز وجل. الصحابة قال لقد رضي الله عنه ومنعني بيع تحت الشجرة ونحو ذلك من التربي الوارد في القرآن الكريم عليهم، لكن تخصيص آل البيت بالسلام يعني إنما هو شعار رواه. نعم. قال ثم حبب الله إليه الخلوة، الخلوة أيها الإخوة يعني أن الشخص ينقطع أو يعتزل، فيها ما فيها طبعا من خاصية للشخص الذي يريدها. يحكي ابن القيم رحمه الله عن ابن تيمية أنه كان يستأنس بقول الشنفرة أو الذئب، هكذا الشنفرة أو الذئب ولا السليك ولا تأبط واحد من هؤلاء الثلاثة، هو الذي يقول أو الذئب فاستأنس بالذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطير. طيب، واحد من هؤلاء الثلاثة قطعا، إما الشنفرة وإما تأبط شرا وإما السلك من السلفة. والخطاب لبصري رحمه الله كتاب اسمه العزلة، الخطابي البستي رحمه الله شارح سنن أبي داود ذو كتاب سماه العزلة، بمعنى لابد للشخص أن يكون له يعني أوقات يكون فيها منفردا، لأن الكثرة من يعني دائما يكون في المجامع وفي الحضورات وذلك الامتياع لأنه ممكن جدا يفسد عليه فكره، فلا بد أن تكون له أوقات، بل ربما قد تكون كثيرة جدا سيما طالب العلم يكون له أوقات يختلي. وعندما نقول يختلي ليس الخلوة الصوفية التي الشخص يذهب فيها إلى المغارات وإلى الأماكن البعيدة ويبتعد عن الجمعة والجماعة، لا، ولكن لا بد في الحق أن يبقى يلتبس لنفسه مكان يختلي به حتى في بيته، ليس عن الناس فقط، حتى في بيته عن أولاده، لأن أيضا كثرة ممازحة أولاد قام عنهم وكانوا ليلعب كذا ولحظة الأشياء. أيضا هذه الحق كذلك تضيع عليه كثير من أوقاته وتفسد عليه كثير من أخلاقه. نعم نعم لي لأحمر عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطيره. شكون هذا؟ ممكن يكون أحمر ونفسه واحد منهم كان هم هؤلاء الشعراء هم المسمون بالشعراء الصعاليك وكان فيهم اللوصصة وفيهم السطو على الناس وفيهم إلى آخر السليك والسلكة وتأبط طبعا والشفر الشفر على كل حال الشهر بلايته أقيموا بني أمي سدورا مطيب وفإني إلى قومي سدورا كامل وكلهم عندهم كذلك أبيات لذلك. نعم قال ثم حببت ثم حبب الله إليه الخلوة والتعبد لربه وكان يخلو بغار حراء يتعبد فيه الليالي ذوات العدد وبغضت إليه الأوثان ودين قومه فلم يكن شيئا أبغض إليه من ذلك قال نعم قال فلما كمل له 40 أشرق عليه نور النبوة وأكرمه الله تعالى برسالته وبعثه إلى خلقه واختصه بكرامته وجعله أمينه بينه وبين عباده. ولا خلاف أن بعثه صلى الله عليه وسلم كان يوم الاثنين واختلف في شهر المبعث فقيل لثمان مضينا واختلف في شهر المبعث فقيل لثمان ماضين من ربيع الأول سنة 41 من عام الفيل هذا قول أكثرين وقيل بل كان ذلك في رمضان واحتج هؤلاء بقوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل في القرآن. قالوا أول ما أكرمه الله تعالى بنبوته أنزل عليه القرآن وإلى هذا ذهب جماعة منهم يحيى الصرصر حيث يقول في نونيته وأتت عليه 40 فأشرقت شمس النبوة منه في رمضان. نعم وكل حال بين بعثته تماما صلى الله عليه وسلم على قول مثلا بأنها كانت في رمضان كانت الفترة التي قبل بعثته التي هي 6 أشهر كان صلى الله عليه وسلم في تلك الأيام التي يكون فيها في غار حراء يتعبد. كانت تقول عائشة رضي الله عنها أنه كان يرى الرؤيا فتأتي مثل فلق الصبح. كان بين هذه وبين رمضان 6 أشهر ولبعض العلماء استنباطات ربما تؤيدها أيضا النصوص أن 6 أشهر هذه هي جزء من النبوة النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة. بمعنى إذا قلنا بأن النبوة بدأت مثلا من رمضان واستمرت والوحي يتنازل على ينزل عليه الصلاة والسلام حتى مات فكانت المدة كم 23 سنة. هذه 23 سنة إذا جزأنا كل سنة منها إلى جزئين سوف يكون مجموع الأجزاء كم 46. إذا كل سنة جزئنا جزئين معنى كل سنة 6 أشهر جزء والشهر الثانية جزء. إذا 6 أشهر التي كانت قبل نزول الوحي هي التي هي جزء منه. فإذا كان شخص مثلا له رؤيات صالحة تكون عنده جزء من هذه الأجزاء التي هي 46 جزء من النبوة. قالوا والأولون قالوا إنما كان إنزال القرآن في رمضان جملة واحدة في ليلة القدر إلى بيت العزة، ثم أنزل منجما بحسب الوقائع في 23 سنة. هذا قول يذهب إليه ابن عباس رضي الله عنه. القرآن الكريم إنا أنزلناه في ليلة القدر بمعنى نزل إلى بيت العزة، نعم، ثم أخذ ينزله منجما على النبي صلى الله عليه وسلم في خلال هذه المدة. وقال الطائفة أنزل فيه القرآن أي في شأنه وتعظيمه، وفرض صومه، وقيل كان ابتداء المبعث في شهر رجب، وكمل الله له من مراتب الوحي مراتب عديدة إحداها الرؤية الصادقة، وكانت مبدأ وحيه صلى الله عليه وسلم، وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. أنها ليست مثلا يعني ملتبسة أو مختلطة أو يعني يراها كما رأى في المنام. الثانية ما كان يلقيه الملك في روعه وقلبه من غير أن يراه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي. أنه هذا هو النفث، يعني إن أنه لن تموت نفسه، هذا الذي وجده في صدره صلى الله عليه وسلم، ويتأكد بأن هذا ليس تفكير بشري وإنما هو وحي ألقي إليه، فكان يميز بينه وبين غيره. لأن نحن لو كنت جيدا، هذا فرق مهم جدا، ربما كثير منا لا يدركه. وربما تجدون شيء من معنى عند قوله تبارك وتعالى وما رسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله عليه. مثل نسبة الإنسان يستأنس ممكن بالأفكار التي يجدها في نفسه وهي مختلطة، ممكن بعضها إلقاء الشيطان، ممكن بعضها كذا، لا يميز بين هذه وهذه. بل ربما إذا لم يكن تعجبه ويعجبه ربما صفتها فممكن يزينها للناس، ممكن بعد ذلك تسير شرعة الناس يمشي بها الناس ويعتقدها ويدها ويدها، سيما إذا كان هذا المنتسب لأهل الصلاح وأهل الزهد وأهل العبادة غير علم. وهذا مدخل من المداخل البدع عن الناس كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن عمر أنه محدث الملهم، قالوا في محدث الملهم أنه يجد في نفسه مثل ما يجد الأنبياء أو الرسل عليه الصلاة، ولكن لم يكن دائما على كل حال يستعمله ويتحدث به للناس ويحكمه ويطلب منهم أن يعطوه حقا في هذا الباب، لا. إذن قال الثاني ما كان يلقيه الملك في روعه وقلبه من غير أن يراه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي، نفث هكذا في روعي، أنه نعم بضم الراء روعي ماذا عندك؟ إن روح القدس نفث في روعي وأنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ما معنى أجملوا؟ ماذا؟ اقتصر، أي طلبا جميلا رفيقا، ليس فيه حرص وليس فيه هلع، وليس فيه كأنه مثلا يريد الشخص أن يأخذ حتى ممكن ما ليس له من الرزق، كحال كثير من الناس في طلب الرزق يطلبه بطريقة كأنه يريد أن بحرصه هذا يأتي بمال يكسب له. إذن الإجمال في الطلب بمعنى أن يطلبه طلبا رفيقا، طلبا معقولا، طلبا فيه ما فيه من يعني الاعتداد بأنما ما ليس لك لن يحصل لك. نعم. قال وأجملوا في الطلب. أه؟ كيف من أي ناحية؟ ها؟ الهواء ايوه يخدم قاعد عام ومن اول النهار الى اخره ويدخل ربما كذلك تفوت الصلوات في المسجد وتفوت ايضا حلقات العلم ويفرض كذلك حتى في زياره اقاربه واهله ونحو ذلك. هذا ماذا؟ لا لا بالحق إذا هو أدى ما عليه من واجباته انتهى. نحن مثلا الكفار مثلا الكفار ليس لهم في هذه الحياة الدنيا إلا الجنة وراء تحصيلها، لكن نحن أنت تعيش مثلا في مكان فيه صلواتك، فيه زيارة أقارب، فيه عيادة مريض، فيه كذا وكذا من أمور الدنيا، هذه لابد من أجلها أنت تقول بالنسبة لمحلك وتجارتك وأعمالك لابد أن ينقصك هذا، لأنك سوف تشتغل في هذه الأشياء، سوف تؤدي وهي واجبات أوجب عليك الشارع، ولست معفى منها لأجل أنك لابد أن تقول المحل وما المحل وما كذا الأشياء، لذلك أنت إما أن تفرط في هذه ويكون هذا كذلك لا شك أنك لست مجبل في الطلب لأنه شغلك شغل حديث بحيث تتركت بعض ما يجب عليك، وإلا أن تبقى كأنك كثير من الناس على كل حال هكذا حاله، ربما هو نفسه في مكان ليس عنده لا أقارب ولا رحم، وأما الصلاة ليس مهتما بها أصلا حتى ولو كان موش مهتم بها، لذلك ما تجد إذا ماذا بقي من مخلق الوقت يبقى في محل وفي عمله وفي تجارته وفي أعماله، ويصير في الصفة هنا أشبه بالكفار. نعم ابتغاء ها لم نشغل كل حال العبارة التي بعدها فيها شيء، ولكن نحن نقول هنا كذلك الإجمال في الطلب بمعنى طلبه طلبا رشقا ليس فيه الحرص والهلع الذي يكون عند كثير من الناس، لأنه عندما نقول الحرص والهلع ما معناه؟ معنى ذلك أن الشخص سوف يكون حتى في الأوقات التي عنده واجبات شرعية يهمل تلك الواجبات من أجل أن يشتغل بعمله وبالجهات، وهو يطلب الحلال لا شك. الإنسان الذي مثلا فتح محله مثلا في وقت من فروع عند صلاة الظهر ولا صلاة المغرب ولا صلاة العشاء، أو تأخر في محله حتى الساعة الواحدة والثانية في عمله، ولا شك يطلب الحلال. أقول سهر الواحدة والثانية ولم يستيقظ نفسه إذ أنه وكان في حال مشتغل إذن على كل حال تشمل هذه كلها. قال حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم، هذا نهي أيضا، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإن عند الله لا ينال إلا بطاعته، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم، ما الثالثة هنا من مراتب الوحي، ثالث أنه كان يتمثل له المال رجلا فيخاطبه حتى يعي عنه ما يقول له. وفي هذه المرتبة كان يراه الصحابة أحيانا، الصحابة أيضا يشاركون النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيته فيرونه، يرون الملك الذي جاء مثلا في صورة دحي الكلب مثلا. الرابعة أنه كان يأتيه في مثل صلصلة الجرس، صلصلة الجرس، وكان أشده عليه فيتلبس به الملك حتى إن جبينه لا يتفصد عرقا في اليوم الشديد الشديد البرد، وحتى إن راحلته لا تبرك به إلى الأرض إذا كان راكبها صلى الله عليه وسلم. بمعنى يكون النبي عليه الصلاة والسلام فالراحلة لا تتحمل أن تحمله وهو منزل الوحي، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، لا تتحمله. بل واقع وقعت العشرة رضي الله عنها كما في غزوة بني مصطلق، عندما كان صلى الله عليه وسلم واضعا رأسه على فخذها وكان ينزل الوحي، وكان يعني يأتيها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وينخسها هكذا، يقول هكذا فعلت المؤمنين حبستهم وليس عليهم ماء. قالت ما يمنعها من أن تتحرك إلا موضع رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ينزل الوحي حتى تكاد فخذها الفرض نعم لأجل الثقل الذي كانت يعني تشعر به. قال وحتى إن راحلة لتبرك به إلى الأرض إذا كان راكبها، ولقد جاءه الوحي مرة كذلك وفخذه على فخذ زيد بن ثابت فثقلت عليه حتى كادت تردها تردها. الخامسة أنه يرى الملك أنه يرى الملك في صورته التي خلق عليها فيوحي إليه ما شاء الله أن يوحيه، وهذا وقع له مرتين كما ذكر الله ذلك في النجم، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربي الكبرى فرأيت الملات والعزى والملاة الثالثة. قال السادسة، السادسة ما أوحاه الله وهو فوق السماوات ليلة المعراج من فرض الصلاة وغيرها. السابعة كلام الله له منه إليه بلا واسطة، بلا واسطة ملك، كما كلم الله موسى بن عمران، وهذه المرتبة هي ثابتة لموسى بنص القرآن وثبوتها نبينا صلى الله عليه وسلم هو في حديث الإسراء، هو في حديث الإسراء أن الله تبارك وتعالى كلمه. وقد زاد بعضهم مرتبة ثامنة وهي رحمك الله وهي تكريم الله له كفاح من غير حجاب، وهذا على مذهب من يقول إنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه تبارك وتعالى، وهي مسألة خلاف بين السلف والخلف، وإن كان جمهور الصحابة بل كلهم مع عائشة، مع عائشة. ما معنى مع عائشة؟ أنه لم يرى، من حدثكم أنه رأى ربه فقد أعظم الفريه. ويكون ربما بعضهم يعني يحاول أن يعني يرجم الخلاف الذي بين عائشة وابن عباس، أن ابن عباس أثبت رؤية لكنها قلبية، ابن عباس كان يقول الله عنه أنه رأى ربه لكن ليس بعين بصره وإنما رآه بعين قلبه، وعائشة الذي كانت تنفيه إنما هو تنفي الرؤية البصر. إذن النفي والإثبات لم يقع على محل واحد. نعم المرأة السادسة والسابعة أنه لا فرق بينهما، إلا أن السابعة تجري على من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أربعة فقط. السادسين السابعة قال ما أوحاه الله وفوق السماوات للمعراج في فرض الصلاة وغيره. هذه السادسة نفسها إذا قال قائل بأنه رأى الله عز وجل نفسه. نحن قلنا السادسة أوحاه الله وهو فوق السماوات ليلة المعراج من فرض الصلاة وغيره، هل أوحاه الله له تبارك وتعالى مع الرؤية أم أوحاه من غير الرؤية؟ إذا قلنا أوحاه من غير الرؤية فهي السادسة. إذا قلنا أوحاه له مع أنه رآه صح السابع، قال كلام الله له منه إليه بلا واسطة، بلا واسطة ملك، كما كلم الله موسى بن عمران، وهذه المرتبة وهي ثابتة. نعم الفرق بينهما فقط أن هذه وحي السادسة. السابع تكون ككلام الله عز وجل لموسى عليه السلام، ككلام الله لموسى أنه سمع الكلام مباشرة، سمع الكلام كما يسمع موسى الكلام. لا وحي. نعم. وحي لكن أوحاه الله وهو داني منه قريب منه، لكنه ليس في أنه سمع الكلام. وحي لكن أوحاه الله عز وجل وهو في ذلك المكان قريب من الله عز وجل، ليس كالوحي الذي يكون في الأرض وهو في مختلف أحواله. ها؟ ماذا؟ نعم ماذا فيها؟ ها؟ ما إيش نص؟ ما إيش عبارة بأنه كان يكذب استزدت واستزدت بالوحي، الوحي حتى في الأرض ويقول استزدت واستزدت. أسأل الله عز وجل التخفيف، فيسأل الله عز وجل التخفيف. أما وليكم لا ليس لزام ذلك أن يكون قد كلمه، لا يعني عبارة التخفيف ذلك ليس هذه فقط. قال وقد زاد بعضهم مرتبة ثامنة وهي تكليم الله له كفاح من غير حجاب، وهذا على مذهب من يقول أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه تبارك وتعالى، وهي مسألة خلاف بين السلف والخلف، وإن كان جمهور الصحابة بل كلهم مع عائشة كما حكاه عثمان بن سعيد الدارمي إجماعا للصحابة. فصل في ختانه صلى الله عليه وسلم. نعم يظهر كأنه حصل، لأن حتى الثامن التي زادها وزادها على قول، على قول معناه كأنه استقصى، لو كانت هناك مرتبة لا ذكر. قال وقد اختلف أو اختلف فيه على ثلاثة أقوال، أحدها أنه ولد مختونا مسرورا، مسرور معناها أنه مقطوع السرة، وروي في ذلك حديث لا يصح ذكره أبو الفرج الجوزي في موضوعات، وليس في حديث ثابت، وليس هذا من خواصه، فإن كثير من الناس يولد مختونا، لأن بعض المتكلمين في السيرة يجعلون هذا من خواص النبي صلى الله عليه وسلم أنه ولد مختونا، وجد من ولد مختونا. وقال الميموني قلت لأبي عبد الله مسألة سئلت عنها، ختان ختان ختن صبيا فلم يستقصي قال فإذا كان الختان جاوز نصف الحشفة إلى فوق، هذه كأنها مسألة فقهية، فلا يعيد، معناه لا يعيد الختان إذا جاوز نصف الحشفة، معناه قطع الاستقصاء، معناها أنه يقطع كل ما غطى الحشفة، كل ما غطى، معنى الخاتم هذا هو الذي يفعل، صار يثبت يعني الجلد هذه ويقطعها جميعها وتظهر الحشفة من أوله، لكنه ربما قد لا يستقصي ويقطع نصفها، نعم قال فإذا قطع نصفها فلا يعيد، لأن الحشفة تغلب وكلما غلظت ارتفع الختان. فأما إذا كان الختان أو الختان دون النصف فكنت أرى أن يعيد الختان، لأن في حق الختان هذا إذا لم يكتمل ربما حتى الشخص الذي يقع هذا النوع من الختان يقع له إشكالات كبيرة في حياته، سيما متعلقة بتطهره ونجاستنا، لأن الشخص الذي لم يختن أصلا الذي لم يختن سوف يحتقن بول، كلما تحرك ربما خرج شيء مما كان محتقن بين الجلدة وبالحشف. وأما إذا ختن وختن يبقى شيء من هذه المشكلة. قال فأما إذا كان الختان دون النصف فكنت أرى أن يعيد، قلت فإن الإعادة شديدة جدا وقد يخاف عليه من الإعادة، فقال لا أدري، ثم قال لي فإن ها هنا رجلا ولد له ابن مختون، فاغتم لذلك غما شديدا، فقلت له إذا كان الله قد كفاك المؤنة فما غمك بها، انتهى. وهذا هو محل الشاهد أنه ولد مختونا. وحدثني صاحبنا أبو عبد الله محمد بن عثمان الخليلي المحدث ببيت المقدس أنه ولد كذلك وأن أهله لم يختنوه، والناس يقولون لمن ولد كذلك ختانه القمر، من أبات في القمر، وهذا من خرافات. القول الثاني أنه قول ثاني باسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ختن صلى الله عليه وسلم يوم شق قلبه الملائكة عند ظئره حليمة. الحق معنى ظئره الظئر الظئر صح المرضع التي ترضع غير ولدها، التي ترضع غير ولدها يقال لها ماذا؟ الظئر، يقال الظئر، رأيناه في الطبرق أظأرت أظأرت ظأرتها فأظأرت في فصح. نعم الظئر تقال لمن ترضع غير ولدها، وقال الظئر نعم. قال قال يوم شق قلبه ملائكة عند ظئره حليمة. القول الثالث أن جده عبد المطلب ختنه يوم سابعه وصنع له مأدبة وسماه محمدا. قال أبو عمر بن عبد البر وفي هذا الباب حديث مسند غريب، حدثناه أحمد بن محمد بن أحمد، حدثنا أحمد بن عيسى، حدثني يحيى بن أيوب العلاف، حدثنا محمد بن أبي السري العسقلاني، حدثنا الوليد بن مسلم عن شعيب عن عطاء خراسان عن عكرمة عن ابن عباس أن عبد المطلب ختن النبي صلى الله عليه وسلم يوم سابعه، إذن معنى الختان يوم السابع ربما كان موجود حتى قديما، وجعل له مأدبة وسماه محمدا صلى الله عليه وسلم. قال يحيى بن أيوب طلبت هذا الحديث فلم أجده عند أحد ممن لقيته إلا عند أبي السري، وقد وقعت هذه المسألة بين رجلين فاضلين وصنف أحدهما مصنفا في أنه ولد مختونا وأجلب فيه من الأحاديث التي لا خطام لها ولا زمان، وهو كمال الدين بن طلحة، نقضه عليه كمال الدين بن عجيم، وبين فيه أنه صلى الله عليه وسلم قتن على عادة العرب، وكان عموم هذه السنة للعرب قاطبة مغني عن نقل معين فيها، والله أعلم. فقد يقال في حق أنه ولد مقتولا عادي جدا، ما دام وجد غير من ولد مقتولا ولد مقتولا مصورا صلى الله عليه وسلم، وليس بخطئ أنه وجد من ولد مقتولا وجد. نعم. فصل في أمهاته صلى الله عليه وسلم التي أرضعنه، في أمهاته صلى الله عليه وسلم أرضعنه، أمهاته هكذا بجمع، إنه ماذا من الرضاعة يعني لا شك قد تكون عشرة أو أخير. قال فمنهن ثويبة مولاة أبي لهب أرضعت أياما، وأرضعت معه أبا سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي بلبن ابنها مسروح، وأرضعت معهما عمه حمزة بن عبد المطلب، واختلف في إسلامها فالله أعلم. ثم أرضعته حليمة السعدية بلبن ابنها عبد الله أخي أنيسة. إذا اللبن أحيانا يرضع ينسب إلى الإبن، وأحيانا ينسب حتى إلى صاحب اللبن اللي هو الأب. وجذامة وهي الشيماء أولاد الحارث بن عبد العزى بن رفاعة سعدة، واختلف في إسلام أبويه من الرضاعة. نعم. وهي الشيماء، ها؟ لا لا لا. قال ثم أرضعت حليمة السعدية بلبنها عبد الله أخي أنيسة وجذامة وهي الشيماء، وجذامة وهي الشيماء أولاد الحارث عبد العزى بن رفاعة السعدي السعدي. ممكن تكون هنا السؤال حليمة، ها؟ لا لا. قال بلبن ابنها عبد الله أخي أنيسة وجذامة، أخي أنيسة وجذامة وهي لعلها حليمة، ها؟ ما هي هنا؟ إذا ما تكون هي على حليمة سليمة إذا كانت معتدلة، ها؟ ها؟ ثم أرضعته حليمة السعدية بلبن ابنها عبد الله أخي أنيسة وجذامة. ما لا لا ليش كذا؟ لا لا صح. ها؟ جذامة. هو قال أرضعته حليمة السعدية بلبن ابنها عبد الله أخي أنيسة وجذامة. ها؟ ما هي؟ آه؟ الشيماء من أسمن. قال وهي الشيماء أولاد الحارث، أولاد الحارث بن عبد العزى بن رفاعة السعدي، واختلف في إسلام أبويه من الرضاعة فالله أعلم. وأرضعت معه ابن عمه أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، وكان شديد العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أسلم عام الفتح وحسن إسلامه. وكان عمه حمزة مسترضعا في بني سعد بن بكر، فأرضعت أمه رسول الله، فأرضعت فأرضعت أمه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند أمه حليمة. فكان حمزة رضيع رسول الله صلى الله عليه وسلم جهتين، من جهة ثويبة ومن جهة السعدية. فصل في حواضنه صلى الله عليه وسلم. ما فهمت ما دخلت. ما رأيت مسجات اللحم مسلم عليها؟ نعم. قال فصل في حواضنه. إيه رب الخميس. نعم، من أين استفدتها؟ أمه ما يكفي يوم واحد، ما يكفي خمسة. ممكن أمه ما تربعش. فأرضعت أمه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم وهو عند أمه حليمة. لا مانع. وتقيم أمه وعندها معنى في بيتها، وكان عندها معنى بني. ثم أيضا يوم من قال لك يوم 24 ساعة. والأمس فقط قد أمس يوم. هذا تحديد. نعم، هو يحتمل يوم على كل حال أياما، ثم معليش نحن نحملها على المراد بها يوما بمعنى يوم، ولكن حتى اليوم يحتمل 10 رضعات. في الحقيقة ليس نصا في ذلك. ماذا يفعل؟ فأرضعت أمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا عنده؟ يوم الذي عليه الكلام. لذلك بابا يحتمل أن يكون لا يرى بخمس رضعات، وإنما يكفي مصر مصر. وإن كان في حق هذا في الجاهلية ممكن جدا الأحكام الشرعية كما كانت في المدينة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم التي استقرت، قد تكون مجرد يكتفون بمجرد أنها أربعة، ولم يكن هذا الشرع الذي هو خمس رضعات. لأن القاعدة في النسل من 10 رضعات ثم خمس رضعات، فقد يكون ذلك الوقت يعني عندهم فقط مجرد الرضعة والرضعتين تكفي فقط فتصل الحامل. أبو سفيان بن الحارث هنا ولا من؟ ولا أبو سفيان بن حرب؟ يا أبو سفيان بن الحارث. نعم، الذي هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي كان شديد العداوة، ولكنه أسلم كما قال عم فتح. نعم، قال فصل في حواضنه صلى الله عليه وسلم. فمنهن أمه آمنة بنت وهب، طبعا ستكون هي أول حاضنة لأنه ابنها، بنت وهب بن عبد المناف بن زهرة بن كلاب، بمعنى تلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في كلاب. وهب آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب، والنبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب. نعم. قال ومنهن ثويبة اللي هي مولات أبو لهب تقدم ذكرها، والتي فيها قصة على كل حال يستعملونها في المولد. ومنها ثويبة وحليمة والشيماء ابنتها. نعم، حليمة والشيماء ابنته. قال وهي أخته من الرضاعة. قال وهي أخته من الرضاعة، كانت تحضنه مع أمها، وهي التي قدمت عليه في وفد. ماذا عندك؟ هوزان. ها؟ ماذا عندك؟ هوازن. هاي والله. والذي عندك؟ هوزان. إذن نصحح لعلها هوازن أو تكون صحيح. قال في وفد هوازن، فبسط لها رداءه وأجلسها عليه رعاية لحقها. ومنهن الفاضلة الجليلة أم أيمن بركة الحبشية، وكان ورثها من أبيه، وكانت دايته وزوجها من حبه زيد بن حارث بن حارثة. فولدت له أسامة، وهي التي دخل عليها أبو بكر وعمر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال يا أم أيمن ما يبكيك؟ فما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت إني لأعلم أن ما عند الله خير لرسول الله، وإنما أبكي لانقطاع خبر السماء. فهيجتهما على البكاء فبكيا. نعم، إذن هذا بالنسبة لحواضنه صلى الله عليه وسلم. حضنته آمنة أمه، كذلك ثويبة وحليمة الشماء ومؤيمن. ها؟ نعم، حليمة وبنتها الشماء. نعم، إذن عندنا أمه آمنة، ثويبة وحليمة مع ابنتها الشماء. نعم، وأمهما حواضنه صلى الله عليه وسلم. ها؟ ماذا؟ نعم، وكان يتكلم على أم أيمن، يتكلم على أم أيمن ما يحضرني معنا. ها؟ مرضعة أجنبية، ليس من أهله وليس من قبيله وليس. قال فصل في مبعثه صلى الله عليه وسلم، وأول ما نزل عليه بعثه الله على رأس 40، وهي سن الكمال. قيل ولها تبعث الرسل. وأما ما يذكر عن المسيح أنه رفع إلى السماء وله 33 سنة، فهذا لا يعرف له أثر متصل يجب المصير إليه. وأول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر النبوة الرؤيا، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. قيل وكان ذلك 6 أشهر، ومدة النبوة 23 سنة، هذه الرؤيا جزء له الذي ذكرته سابقا، فهذه الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة والله أعلم. ثم أكرمه الله تعالى بالنبوة فجاءه الملك وهو بغار حلاء وكان يحب الخلوة فيه، فأول ما أنزل عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذا قول عائشة وجمهور. وقال جابر أول ما أنزل عليه يا أيها المدثر، إذا هذا قول آخر أن أول ما أنزل عليه سوف يعني. قالوا والصحيح قول عائشة لوجوه، أحدها أن قول ما أنا بقارئ صريح في أنه لم يقرأ قبل ذلك شيئا، الثاني الأمر بالقراءة، الأمر بالقراءة في الترتيب قبل الأمر بالإنذار، فإنه إذا قرأ في نفسه أنذر بما قرأه فأمره بالقراءة أولا ثم بالإنذار بما قرأه ثانيا. هذا الأول يحتاج إلى توقف لأجل أن يفهم، ولكن فهمت. قال أحدها أنه أن قوله ما أنا بقارئ صريح في أنه لم يقرأ قبل ذلك، واضح الكلام؟ وضح لنا، أوضح. إذن فهذا يشعر بأن هذا أول لقاء، لأنه أول ما أمره أمره بالقراءة. إذن لما قاله ما أنا بقارئ دل ذلك على أنه لو قلنا بيعه المدثر هي قبل لم يكن هذا الجواب ربما. نعم. ثاني قال الأمر بالقراءة في الترتيب قبل الأمر بالإنذار، الأمر بالقراءة في الترتيب قبل الأمر بالإنذار، هذا هو المنطق البشري هكذا، أنه إذا أمره بالإنذار لابد أن يكون قبل وقت أمره بقراءة. قال الثالث أن حديث جابر وقوله أول ما أنزل من القرآن يا أيها المدثر قول جابر، وعائشة أخبرت عن خبره صلى الله عليه وسلم بذلك. الرابع أن حديث جابر الذي احتج به صريح في أنه قد تقدم نزول الملك عليه أولا قبل نزول يا أيها المدثر، فإنه قال فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء. من هذا ذكر أن هذا الملك هو نفسه اللي جاءه يوم ما بحراء. فرجعت إلى أهلي فقلت زملوني دثروني، فأنزل الله يا أيها المدثر وقد أخبر أن الملك الذي جاءه بحراء أنزل عليه اقرأ باسم ربك، فدل حديث جابر على تأخر نزول يا أيها المدثر، والحجة في روايته لا في رأيه والله أعلم. قال فصل في ترتيب الدعوة ولها مراتب. نعم. نعم صح. هذا التوفيق بالقولين، إذا أردنا أن نوفق بالقولين نقول بهذا الكلام. بالنسبة للأولية نحمل على أن أولية جابر يقصد بها أول ما نزل عليه القرآن بعد انقطاع الوحي، وأن أولية عائشة رضي الله عنها أول على الإطلاق، ونخرج من هذا التضارب. نعم صح جيد. قال في ترتيب الدعوة ولها مراتب، لا أظن هذه العناوين من بعض المؤلف. أكد عندك؟ ها؟ ماذا؟ فصل في ترتيب الدعوة ولها مراتب. ولها مراتب. قال المرتبة الأولى النبوة، الثانية إنذار عشيرة الأقربين، الثالثة إنذار قومه، الرابعة إنذار قوم ما أتاهم من نذير من قبله وهم العرب قاطبة. الخامسة إنذار جميع من بلغته دعوته من الجن والإنس إلى آخر الدهر. إذن هذه مراتب الدعوة، هذه مراتب الدعوة. لو تعيدها النذير هو نعم من ذار عشيرته نعم إذا لقمعتهم من الدين قبل تعلم تلي نعم أو عفو قبل إنذار قومه ثم إنذار نعم ثم إنذار جميع من الجن والإنس لم تبلغ ما ذي دعوة. قال فصل وأقام صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد ذلك 3 سنين يدعو إلى الله سبحانه مستخفيا ثم نزل عليه فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فأعلن صلى الله عليه وسلم للدعوة وجاهر قومه بالعداوة واشتد الأذى عليه وعلى المسلمين حتى أذن الله لهم بالهجرتين. فصل في أسمائه صلى الله عليه وعلى وسلم. فصل في أسمائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلنا معليش نقرأ أسمائه ثم في نتوقف عند شرح معاني أسمائه كما قال. قال وكلها نعوت ليست أعلاما محضة لمجرد التعريف. تبي جيدا لهذه الفائدة الكبيرة. ما الفرق بينهما مصطفى؟ قال وكلها نعوت ليست أعلاما محضة لمجرد التعريف. هي أعلام تدل على الذات. إذن لو كانت مجرد أعلام لقلنا أن فائدتها فقط هو أنها تعرف بهذا المسمى فقط بلا قارنة، فتكون هذه الأعلام بمعنى وضعت فقط لتمييز هذه الذات عن تلك عن تلك، وضعت لهذا فقط. حتى وإن كانت ربما هذه الأعلام توحي بمعنى المعاني ليس مراد عارض عنه. يعني من إذا قيل لك مثلا فلان اسمه مثلا شمس الدين نور الدين ولا جهاد ولا مثلا اسمه كريم صالح ولا كذا، لا تلتفت إلى المعاني المستفادة من كلمة صالح خالد جمال نور الدين شمس الدين، لا تلتفت إلى هذه المعاني المستفادة. هذه فقط إنما هي أعلام لأجل تمييز هذا عن هذا عن هذا فقط، لا تتجاوز هذا. لكن بالنسبة لأسماء النبي صلى الله عليه وسلم بالإضافة إلى أنها تميزه ففيها نعته صلى الله عليه وسلم، بمعنى كل ما منها من أسماء ففيه صلى الله عليه وسلم عنده من ذلك الاسم كذلك معناه. قال وكلها نعوت، واضح مصطفى الفرق بينهما؟ نعم. وهذا كذلك يقال في أسماء الله عز وجل وفي أسماء النبي صلى الله عليه وسلم بل وفي أسماء القرآن. القرآن الكريم أسماءه كلها تدل لاستعلام محرم. قال بل أسماء مشتقة من صفات قائمة به توجب له المدح والكمال، فمنها محمد حقا اسم مفعول، اسم مفعول من حمد يحمد وهو محمد، إذن بالفعل نبي محمود في السماء وفي الأرض. قال وهو أشهرها وبه سمي في التوراة صريحا كما بيناه. بعضنا في حق محمد اسم من اسم محمد ولكن بعد يحب تحب هو مزغوب، يقول له ربما الناس يقول له مزغوب قبل كده، بل يصفونه معنى ويسمونه محمد يقولون هذا الاسم قالوا وبه سمي في التوراة صريحا كما بيناه بالبرهان الواضح في كتاب جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام. قال وهو كتاب فرد في معناه لم يسبق إلى مثله في كثرة فوائده وغزارتها بينا فيه الأحاديث وردت في الصلاة والسلام عليه وصحيحها من حسنها ومعلولها وبينا ما في معلولها من العلل بيانا شافيا ثم أسرار هذا الدعاء وشرفه وما اشتمل عليه من الحكم والفوائد ثم مواطن الصلاة عليها ومحالها ثم الكلام في مقدار الواجب بها واختلاف أهل العلم فيه وترجيح الراجح والتزييف المزيف ومخبر الكتاب فوق وصفه. قال والمقصود أن اسمه محمد في التوراة صريحا بما يوافق عليه كل عدد من أهل الكتاب ومنها أحمد وهو الاسم الذي سماه به المسيح لسر ذكرناه في ذلك الكتاب ومنها المتوكل بمعنى يتعين عليكم أن تقرأوا على الكتاب الذي هو جلاله. يلحق كنت أقرأها جلاء ولكن ظهرنا جلاء ماذا؟ ليس الفرق بين الكسر والفتح هل يا جلاء إذا كسرت ليس لك هربت لمجرد فقط جلاء من الإخراج بكسر لتبه ماذا؟ جلاء ممكن يكون جلاء ما بها؟ نعم. قال والمقصود أن اسمه محمد في التوراة نعم ومنها المتوكل ومنها الماهي والحاشر والعقيب والمقفي ونبي التوبة ونبي الرحمة ونبي الملحمة والفاتح والأمين. ويلحق بهذه الأسماء الشاهد والمبشر والبشير والنذير والقاسم والضحوك والقتال وعبد الله والسراج والسراج المنير وسيد ولد آدم وصاحب لواء الحمد وصاحب المقام المحمود وغير ذلك بالأسماء لأن أسماءه إذا كانت أوصف مدح فله من كل وصف اسم ولكن ينبغي أن يفرق بين الوصف المختص به أو الغالب عليه ويشق له من اسم وبالوصف المشترك فلا يكون له من اسم يخصه. القصب هذه إشارة حتى إليه عنده قسم في مكان قاسم قال وقال جبير بن مطعم سمى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه أسماء فقال أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي على قدمي والعاقب الذي ليس بعده نبي. وإسماؤه صلى الله عليه وسلم نوعان أحدهما خاص لا يشاركه فيه غيره من الرسل كمحمد وأحمد والعاقب والحاشر والمقفى ونبي الملحمة والثاني ما يشاركه في معناه غيره من الرسل ولكن له منه كمال فهو مختص بكماله دون أصله كرسول الله ونبيه وعبده والشاهد والمبشر والنذير ونبي الرحمة ونبي التوبة. وأما إن جعل له من كل وصف من أوصافه اسم تجاوزت أسماؤه 200 كالصادق والمصدوق والرؤوف الرحيم إلى أمثال ذلك. وفي هذا قال من قال من الناس إن الله إن لله 1000 اسم وللنبي صلى الله عليه وسلم 1000 اسم. قاله أبو الخطاب بن دحية ومقصوده الأوصاف. الأوصاف أم؟ قال وأما إن جعل له من كل وصف من أوصافه اسم تجاوزت أسماؤه 200. ماذا عندك؟ 200 تجاوزت أسماؤه 200 إذا نتوقف هنا. ثمانية وعشرين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اعلى ذروه وأعداؤه كانوا يشهدون له بذلك، ولهذا شهد له به عدوه إذ ذاك أبو سفيان. أبو سفيان الذي هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاع. نعم. قال بين يدي ملك الروم فأشرف القوم قومه، وأشرف القبائل قبيله، وأشرف الأفخاذ فخذه. فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة. وفيه أظن هو قريش، فيه هو قريش الذي يرجعون إليه. بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. هذا هو نسبه، وينبغي لحال طالب علم في مستوى هذا أن يحفظه صراحة، أن يحفظه طبعا. سيكون السؤال المرة القادمة إن شاء الله، أسرد نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدنان، هكذا سوف يكون السؤال، وهو سهل إن شاء الله. هذا النسب كله شرحه واحد واحد في الربع نفس سهيل، وحكم على كل ما بعد عدنان ما قبل عدنان. نعم، إنه كله مصروف، ليس فيه شيء من ممنوع من الصرف حتى أذد. وليس فيه نعودنا. قلت في الروض الألوف السهيلي، الروض الألوف للسهيلي، كتاب في السيرة لكل حالة مطبوع اليوم وتحقيق جيد لعبد الرحمن الوهيد عليه في 7 مجلدات. إن شاء الله تلقى فيه كذلك حتى ممكن بعض الأشياء التي من زيادات وإضافات وضعيفة والحركة يتعرض الرحمن الوكيل إلى كلامها. قال إلى هنا إلى ها هنا معلوم الصحة متفق عليه بين النسابين ولا خلاف فيه البتة، وما فوق عدنان مختلف فيه ولا خلاف بينهم أن عدنان من ولد إسماعيل عليه السلام. إذن هذا مسألة مفروض لا خلاف فيه أن عدنان قطعا من ولد إسماعيل. قال وإسماعيل هو الذبيح، إسماعيل خف مبحث مشهور على كل حال، أيهم الذبيح له إسماعيل بإسحاق؟ سمع ما ذي كنت درس فيها ذو المختصر الخيس، نعم الكتاب العرب صح. قال وإسماعيل هو الذبيح على القول الصواب عند علماء الصحابة والتابعين ومن بعده، وأما القول بأنه إسحاق فباطل لأكثر من 20 وجها. وسمعت الشيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول هذا القول إنما هو متلقا عن أهل الكتاب، متلقا عن أهل الكتاب مع أنه باطل بنص كتابهم، متلقا عن معنى من إسرائيل يبلغ هذا، فإن فيه إن الله أمر إبراهيم أن يذبح ابنه بكره، فإن الله أمر معنى هذا مما يكون من كلام من مما جاء في كتب أهل الكتاب مما يرد عليهم فريتهم هذه، فإن فيه في ما لا في كتابهم فيه في كتابهم فإن فيه إن الله أمر إبراهيم أن يذبح ابنه بكرة، إذا الكلمة بكرة بدل نعم وهي تقريبا هي فصل النزاع. قال وفي لفظ وحيده ولا يشك أهل الكتاب مع المسلمين أن إسماعيل هو بكر أولاده والذي غر أصحاب هذا القول أن في التوراة التي في أيديهم اذبح ابنك إسحاق. هو لا والذي غر أصحاب هذا القول أن في التوراة التي بأيديهم اذبح ابنك إسحاق. قال وهذه الزيادة من تحريفهم وكذبهم لأنها تناقض قوله اذبح بكرك ووحيدك، اذبح بكرك ووحيدك، ولكن اليهود حسدت بني إسماعيل على هذا الشرف وأحبوا أن يكون لهم وأن يسوقوه إليهم ويحتازوه لأنفسهم، يحتازوه هو الشرف دون العرب، ويأبى الله إلا أن يجعل فضله لأهله. وكيف يسوغ أن يقال إن الذبيح إسحاق والله تعالى قد بشر أم إسحاق به وبابنه يعقوب، فقال تعالى عن الملائكة إنهم قالوا إبراهيم لما أتوه بالبشرى لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط ومرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فمحال أن يبشرها بأن يكون لها ولد ثم يأمر بذبحه. ولا ريب أن يعقوب عليه السلام داخل في البشارة، فتناول البشارة لإسحاق ويعقوب في اللفظ واحد، وهذا ظاهر الكلام وسياقه. واضح هذا العبارة الدقيقة؟ أحسن. إنه إذا كان هو في حقة بشر بيعقوب الذي هو ابن لي إسحاق، فكيف يبشر بإسحاق وإسحاق سوف يذبح؟ واضح حمد بدأ. كيف يبشر بإسحاق وإسحاق سوف يذبح إذا لن يكون يعقوب؟ ليس الابتلاء، لا تتم البشارة، لا تتم البشارة. وبشر بإسحاق وبشر بيعقوب، ويعقوب بن إسحاق. إذا كان إسحاق هو الذي الله عز وجل سوف يأمر بذبحه، إذن كيف يبشر بابنه يعقوب الذي لن يكون؟ نعم. قال معلش أعيد العبارة لعلكم تتمكنوا من هذا المعنى. قلت من عند قوله وكيف يسوء أن يقال إن الذبيح إسحاق والله تعالى قد بشر أم إسحاق به وبابنه يعقوب، وقال تعالى عن الملائكة إنهم قالوا لإبراهيم لما أتوا بالبشرى لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فمحال أن يبشر بأنه يكون لها ولد ثم يأمر بذبحه. ولا ريب أن يعقوب عليه السلام داخل في البشارة، فتناول البشارة لإسحاق ويعقوب في اللفظ واحد، وهذا ظاهر الكلام وسياقه. فإن لو كان الأمر كما ذكرتموه لكان يعقوب مجرورا. قال إذا قيل لو كان الأمر كما ذكرتموه لكان يعقوب مجرورا عطفا على إسحاق، فكانت القراءة من ورائي إسحاق يعقوب. ماذا عندكم؟ يعقوب. ماذا عندك؟ يعقوب. فرص كن يعقوبا. عندي يعقوب. لا هو يعني يريد القراءة التي يصح بها الجر، القراءة التي يصح بها الجر هي يعقوب، لأنها ممنوع من الصرف. فكانت القراءة ومن وراء إسحاق يعقوب، وما يعقوب كيف يتم بل الستة. ماذا قلت أكسابه؟ ها؟ ها؟ لهم أحد فقط أن يردوا على القائل بقول السابق، القائل بأن يعقوب الكلام على بشارته في ضيب الكلام على إسحاق، ألزموه بأنه إذا لا بد أن تكون يعقوب مغرورا بعد إسحاق. من وراء إسحاق يعقوب. نعم قال أي ويعقوب من وراء إسحاق. قيل لا يمنع، قيل هذا جواب القيم رحمه الله أن هذا إيراد، لا يمنع الرفع أن يكون يعقوب مبشرا به لأن البشارة قول مخصوص وهي أول خبر صار صادق. يرجى قراءة الرفع لأنهم حاجوه بقراءة الرفع، هم حاجوه بقراءة الرفع، قالوا على كلامك هذا الذي قلته لا يصلح أن يكون يعقوب مرفوعا. فهو أورد عليهم لا يمنع ذلك، لأن البشارة كأنها خبر مستقل، البشارة قول مخصوص وهي أول خبر ساق صادق، وقوله تعالى من وراء إسحاق يعقوب جملة متضمنة لهذه القيود، فتكون بشارة بل حقيقة البشارة هي الجملة الخبرية. ولما كانت البشارة قولا كان موضع هذه الجملة نصبا على الحكاية بالقول، كأن المعنى وقلنا لها من وراء إسحاق يعقوب، والقائل إذا قال بشرت فلانا بقدوم أخيه وثقله في أثره هكذا عندك وثقله في أثره لم يعقل منه إلا بشارته بالأمرين جميعا، هذا مما لا يستريب فهم فيه البتة. ثم يضعف الجر أمر آخر وهو ضعف قولك مررت بزيد ومن بعده عمر، لأن العاطفة يقوم مقام حرف الجر، فلا يفصل بينه وبين المجرور لما ذكر أو لما ذكر قصة إبراهيم بن الذبيح في سورة الصافات، ويدل عليه أيضا. نعم من أين أعيد؟ ولأن العاطف يقوم مقام حرف الجر، العاطف طبعا دائما عندنا قاعدة، العاطف يقوم مقام تكرار العامل، قاعدة العاطف العاطف لا ليس معطوف عليه، العاطف أداة العاطف تقوم مقام تكرار العامل. ما معنى تقوم مقام تكرار؟ لو قلت أنت مثلا جاء زيد وعمر ماذا يكون هذا الكلام؟ ما هي قائمة مقام جاء زيد جاء عمر جاء خالد، إذا تحدث جاء 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 هذه وتقول جاء زيد وعمر وخالد وبكر، فالعاطف يقوم مقام تكرار العامل بمعنى أنك لا داعي لأن تكرر العامل، والعامل المعطوف والعامل المعطوف عليه الأول، إذا قلت جاء زيد وعمر وخالد وبكر فهذه كلها تابعة في العامل إلى الأول الذي باشر العامل. كما لا يفصل أو لا يفصل بين حرف الجار والمجرور، قال لأن العاطف يقوم مقام حرف الجر فلا يفصل بينه وبين المجرور، كما لا يفصل بين حرف الجار والمجرور، ويدل عليه أيضا أن الله سبحانه لما ذكر قصة إبراهيم وابنه الذبيح في سورة الصفات قال قد أسلم وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عباد المؤمنين. ثم قال تعالى وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، فهذه بشارة من الله تعالى له شكرا على صبره على ما أمر به، وهذا ظاهر جدا في أن المبشر به غير الأول بل هو كالنص فيه، قال فهذه بشارة من الله سبحانه من الله تعالى له شكرا. شكرا على صبره على ما أمر به، وهذا ظاهر جدا في أن المبشر به غير الأول، بل هو كالنص فيه وصلناه بإسحاق، بمعنى لما قال بإسحاق جاء بحفظ هنا كأنه يعني الكلام غير كلام السابق. قال نعم نعم، فلما أسلما وتلوا الجبين ونادوا يا إبراهيم قد صدقت رؤيا إن كذلك يجزي المحسنين إنه من عباد إن هذا له البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين السلام على إبراهيم وكذلك يجزي المحسنين من عباد المؤمنين. ثم قال وبشرناه بإسحاق نبي من الصالحين. إذن فهذا كأنه كلام مفصل عما سبق، البشارة كأنه شكر. لما شكر الله عز وجل أو شكر الله له تبارك وتعالى صبره بشره بإسحاق. نعم، قال أن المبشر به غير الأول بل هو كالنص فيه. فإن قيل فالبشارة الثانية وقعت على نبوته، أي لما صبر الأب على ما أمر به وأسلم الولد لأمر الله جازاه الله عن ذلك بأن أعطاه النبوة. قيل البشارة وقعت على المجموع على ذاته ووجوده وأن يكون نبيا، ولهذا نصب نبيا على الحال المقدر، أي مقدر نبوته. فلا يمكن إخراج البشارة أن تقع في الأصل ثم تخص بالحال التابعة الجارية مجرى الفضلة، هذا محال من الكلام. بل إذا وقعت البشارة على نبوته فوقوعها على وجوده أولى وأحرى. إذن فوق كأن الشيخ ابن القيم رحمه الله وقعت عليهما معا، ليس على مجرد وجوده أو إيجاده، بمعنى بشرنا بإسحاق، بإسحاق بمعنى يولد له ولد خلاص. لا، هم قالوا إنما هي البشارة وقعت على نبوته، والشيخ فرع على هذا، قال أنه مجرد البشارة بنبوته فرع عن البشارة بوجوده، فمستحيل تكون النبوة من غير وجود. نعم
نزيد يوضح فيها بابا، نزيد يوضح فيها مرابع. خذ هذا المكبر.
شيخ استدلالهم بقوله تعالى بشر الله بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، شيخنا يستدلون على أن إسحاق هنا هو الذبيح. شيخ
هو الذبيح.
نعم شيخ، نستدل عليه الشيخ في هذه الآية أن إسحاق ليس هو الذبيح، أن الحكمة من الابتداء كون إبراهيم عليه السلام قال الله تبارك وتعالى بذبح إسماعيل، وهنا أخبره الله تبارك وتعالى بأن إسحاق سوف يولد له،
بأن إسحاق
سوف يولد له عقيل. فالابتداء هنا كيف
هذا هو كلام بالقيم. قيم هذا كلام القيم، القيم رحمه الله يستدل من هذا، قال أن البشارة بإسحاق تضمنت البشارة بيعقوب، لأنه كيف يبشر بإسحاق وإسحاق سوف يموت سوف يقتل، هذا كلام مصير، هذا كلامه، بمعنى أنه الله عز وجل عندما بشر بإسحاق البشارة بإسحاق تضمنت البشارة بيعقوب أيضا، فإذا كان إسحاق هذا هو الذي سوف يكون ذبيحا كيف يبشر بيعقوب الذي هو ابنه؟ حال نعم قال وأيضا فلا ريب أن الذبيحة كان بمكة. إذن هذا من جملة الأدلة التي عددها كم؟ عشرة عشرون سنة. قال وأيضا فلا ريب أن الذبيحة كان بمكة ماذا عندك؟ ممكن هذا طبعا طبعا عندك ما هي مساق عندك الذبيح طبعا تقدر ماذا المال ممكن طبعا طالع على الفوائد تكون افضل. وايضا فلا ريب ان الذبح كان بمكه ولذلك جعلت القرابين يوم النحر بها كما جعل السعي بين الصفا والمروه ورمي الجمار تذكيرا لشان اسماعيل وامه واقامه لذكر الله ومعلوم نعم لم ها الذبيح لم يكن ذبيح وهل هناك كان ذبيح ها ها اي لا هو يقصد هل وقع ذبح اسماعيل مثل الفجيع ها الذبيح باعتبار نعم انه كان باعتبار المنام اني ارى في المنام اني اذبحك وانظر معك. قال وايضا فلا ريب ان الذبيح كان بمكه ولذلك جعلت القرابين يوم النحر بها كما جعل السعي بين الصفا والمروه ورمي الجمار تذكير لشان اسماعيل وامه وإقامة لذكر الله ومعلوم أن إسماعيل وأمه هما اللذان كانا بمكة دون إسحاق. إذن هذا كذلك ربما من أقوى الأدلة على أنه ربما حتى أهل الكتاب يقولون بأن الذبح إنما كان في مكة وأن إسحاق وأمه التي هي سارة لم يكن بمكة. قال ولهذا اتصل مكان الذبح وزمانه بالبيت الحرام الذي اشترك في بنائه إبراهيم وإسماعيل وكان النحر بمكة من تمام حج البيت الذي كان على يد إبراهيم وابنه إسماعيل زمانا ومكانا ولو كان الذبح بالشام كما يزعم أهل الكتاب ومن تلقى عنهم لكانت القرابين والنحر بالشام لا بمكة. أعد ماذا قلت نوردن من الفرض أن يقرر ولا كيف يقوم عين هذا الدليل من الفرض أن ولو كان الذبح بالشام كما يزعم أهل الكتاب من تلقى عندكان فقالون ممكن صحيح من كلام هذا أنه يعني كأنهم لا يقرون بأن الذبح كان في مكة. قال وأيضا فإن الله سبحانه سمى الذبيح حليما حليما لأنه لا أحلم ممن أسلم نفسه للذبح طاعة لربه رحمك الله. ولما ذكر إسحاق سماه عليما الله عز وجل ما سمى إسحاق حليما إنما سماه عليما فقال تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون إلى أن قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. وهذا إسحاق بلا ريب لأنه من امرأته وهي المبشرة به وأما إسماعيل فمن السرية السرية هي هاجر ونقول السرية لمن تسر، لأن في حقها السرية هي هاجر أعطيها من الملك، فقالت هذه بالنسبة له حكمها حكم الإماء، تسرى بها ولم يتزوج بها. لا عفوا، أسارة أهدتها لإبراهيم عليه السلام، فكانت هذه كأنها ماذا؟ كحكم الإماء، فيكون إبراهيم عليه السلام تسرى بها، تسرى بها، فهي في شريعتنا نقول عنها أنها أم ولد. قال فمن السرية، وأيضا فإنهما بشرى به على الكبر واليأس من الولد، وهذا بخلاف إسماعيل فإنه ولد قبل ذلك. وأيضا فإن الله سبحانه أجرى العادة البشرية أن ذكر الأولاد أحب إلى الوالدين ممن بعده. وإبراهيم عليه السلام لما سأل ربه الولد ووهبه له تعلقت شعبة من قلبه بمحبته، الله تعالى قد اتخذه خليلا، والخلة منصب يقتضي توحيد المحبوب بالمحبة، وأن لا يشارك بينه وبين غيره فيها. فلما أخذ الولد شعبة من قلب الوالد جاءت غيرت الخلة تنتزعها من قلب الخليل، فأمره بذبح المحبوب. فلما أقدم على ذبحه، وكانت محبة الله أعظم عنده من محبة الولد، خلصت الخلة حينئذ من شوائب المشاركة، فلم يبق في الذبح مصلحة، إذ كانت المصلحة إنما هي في العزم وتوطين النفس عليه، فقد حصل المقصود فنسخ الأمر وفدي الذبيح وصدق الخليل الرؤيا وحصل مراد الرب. قال ومعلوم أن هذا الامتحان والاختبار إنما حصل عند أول مولود ولم يكن ليحصل في المولود الآخر دون الأول، بل لم يحصل عند المولود الآخر من مزاحمة الخلة ما يقتضي الأمر بذبحه، وهذا في غاية الظهور. وأيضا فإن سارة امرأة الخليل عليه السلام غارت من هاجر، غارت من هاجر وابنها غارت من هاجر وابنها غارت من هاجر وابنها نعم أشد الغيرة، فإنها كانت جارية، فلما ولدت إسماعيل وأحبه أبوه اشتدت غيرة سارة، فأمر الله سبحانه أن يبعد عنها هاجر وابنها، ويسكنها في أرض مكة لتبرد عن سارة حرارة الغيرة، وهذا من رحمته تعالى ورأفته. فكيف يأمر سبحانه بعد هذا أن يذبح ابنه؟ فكيف يأمره سبحانه بعد هذا أن يذبح ابنها؟ واضح، بمعنى بعدما يعني حصلت الغيرة التي تقع بين النساء من سارة عندما رأت زوجها بهذا المرأة التي هي هاجر، وأراد الله عز وجل نعم أن تذهب عنها هذا الذي يجده النساء، أمره بأن يذهب بها ويهاجر بها إلى مكة تبتعد عن عينها، هذا هو الذي يقع، أي إنسان عدد بين النسوة لا يجعل واحدة في الأعلى وعلى النسوة، بل إذا ممكن يجعل واحدة في أقصى الشرق وعلى في أقصى الغرب فهذا قرأ لا تسرى أمره. قالوا وابنها على البعد والوحدة، قال ويظهر لها بركة، أين قلنا؟ فكيف يأمر بعد هذا بذبح ابنها دون ابن جاريته؟ نعم، بل حكمته البالغة اقتضت أن يأمر بذبح ولد السرية، فحينئذ يرق قلب السيدة عليها وعلى ولدها، وتتبدل قصة الغيرة رحمة، ويظهر لها بركة هذه الجارية وولدها، وأن الله لا يضيع بيتا، لا، وأن الله لا يضيع بيتا هذه وابنها منها. هكذا نعم، وأن الله لا يضيع بيتا هذه وابنها منهم، وليري عباده جبره بعد القصر ولطفه بعد الشدة، وأن عاقبة صبر هاجر وابنها على البعد والوحدة والغربة والتسليم إلى ذبح الولد آلت إلى ما آلت إليه. كل حال هذه المعاني التبعية كلها عرضة للمعارضة بمثله، هذه المعاني. ولذلك دائما الإنسان يقول حال إذا أمكن في الأحكام الشرعية أن يعلل بغيرها هو الأفضل، إذا أمكنه بالنصوص أفضل. يقول ابن دقيق العيد رحمه الله عندما جاءت معاذة إلى عائشة رضي الله عنها قال ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ ماذا قالت لها عائشة رضي الله عنها؟ قالت أحرورية أنت؟ ثم قالت لها مباشرة كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هنا انتهى الكلام، لا تعليل ولا شيء. قال ابن دقيق رحمه الله قال التعليل أو العلل عرضة للمعارض، بمعنى لو أجابتها ممكن بعضنا أن يجيب لك أن الصوم على كل حال لأن الصلاة تتكرر في اليوم والليلة عددا، بينما الصوم إنما هو شهر واحد فقط وذلك لا يناسب وكذا وهذا الكلام. كذلك الشخص الآخر يجد علل وتعليلات أيضا أخرى، لكن ذلك إذا وجد الشخص شيئا مما يمكن أن يستدل به من النصوص واضحة صريحة أو لا، وإن لم يجد ممكن يرجع إلى هذه المعاني التي ترون أنه طالب الكلام. قال ويظهر لها بركة هذه الجارية وأن الله لا يضيع بيت لا يضيع. قال وابنها على البعد والوحدة والغربة والتسليم إلى ذبح الولد آلت إلى ما آلت إليه من جعل آثارهما وموطئ إقدامهما مناسك لعباده المؤمنين ومتعبدات لهم إلى يوم القيامة، وهذه سنته تعالى في من يريد رفعه من خلقه أن يمن عليه بعد استضعافه وذله وانكساره. قال تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ونرجع إلى المقصود من سيرته صلى الله عليه وسلم، معلش اختصرنا هذه الردود على القول بأن به إسحاق رضوان ماذا تستحضر منها؟ الردود على من قال بأن الذبيح ليس إسماعيل وإنما إسحاق، شيء مما سمعته الآن. أخذ المقبلة.
قلنا أن سارة زوجة إبراهيم عليه السلام بشرت بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، يعني يعقوب يكون ابن إسحاق، فكيف يكون إسحاق ذبيحا وهو بشر بأنه يكون له ولد بعده؟ وكذلك بشر، وكذلك في قضية الخلة أن الخليل، أن الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا، ولا فلما كان تعلق فلما الله أن يكون خليلا والخلة تقتضي عدم المشاركة، فإن الله عز وجل ابتلاه برؤيا الذبح، وهذه تكون قال في الولد البكر. هذه ثلاث أمور
بقي عليه، ما كان الذبح نعم ايش
قال أن مكان الذبح كان بمكة، ومن المعلوم أن هاجر ابنها كان بمكة، لذلك جعل نسما الذبح بمكة، ولو كان كما ادعى بنو إسرائيل أنه في الشام لكان الذبح والنسك في الشام.
نعم، لأن الله عز وجل مشاعر الحج كلها في مكة، كلها في مكة. الله عز وجل قال ما أفيض من حيث أفاض الناس، من حيث أفاض الناس. نعم، إذن في المناسك كلها التي في مكة هي مواضع قام بها إبراهيم عليه السلام وابن إسماعيل، من ذلك بناءهم البيت وطوافهم به، من ذلك السعي بين الصفا والمروة، من ذلك الحج ميناء، كل ذلك والذبح. الله عز وجل جعل الهدي هديا بالغ الكعبة، إذن فهذا إنما كان في مكة، وكان الذبيح إسماعيل، لكانت هذه المناسك كلها إنما هي الله عز وجل أقام الحج لإقامة ذكره، ويعني كأنه بقية مما كان يفعله إبراهيم عليه السلام، وإبراهيم هو أبو الأنبياء. إذن فعلا كذلك هذا من أدلة ومن أقوى أدلة. نعم، إذن لما أراد الله عز وجل نعم
إن أمر خليل عليه السلام أن يهاب ربها فقط أنه أيضا أن يبتليها يبتليه بفراقها وبفراقها أيضا، فهذا كان أبلغ في إلقاء نار غير
الإسلام. نعم، فأبعدها عنها، ثم بعد ذلك أمره بذبح ابنه البكر الذي هو إسماعيل، فيكون هذا كذلك أذهب لتلك الغيرات التي كانت تشعر هي بها.
فلما حصل المقصود كانت المصلحة فترك الذبح.
نعم. نعم، كذلك إذن الله عز وجل وصف إسماعيل بأنه حليم، ووصف إسحاق بأنه عليم، يذبح
استجيب
ويقول افعل ما ترى.
ثابت انه امر بذبح ابنه.
نعم،
يذبح ابنه بكرة.
اذن هم يزعمون بان هذا بالتراب، بينما الذي بالتراب قال اذبح ابنك البكر. نعم، اذن هذا عكس من تراسه فيه ما يرد به على سيدته. نعم، نعم، كانت شكرا له على ما أمر به من الذبح. نعم، قال ولنرجع إلى المقصود من سيرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهديه وأخلاقه، لا خلاف أنه ولد صلى الله عليه وسلم بجوف مكة، وأن مولده كان عام الفيل، وكان أمر الفيل تقدمة قدمها الله لنبيه وبيته، وإلا فأصحاب الفيل كانوا نصارى، كانوا نصارى أهل كتاب، وكان دينهم خيرا من دين أهل مكة إلا النصارى، على الأقل في اعتراف بنبي وزعموا أنهم أتباع نبي، بينما أهل مكة لا علاقة بهم إلا الحنفاء منهم، وإنما هم أهل أوثان وأهل شرك صريح. قال لأنهم كانوا عباد أوثان، فنصرهم الله على أهل الكتاب نصرا لا صنع للبشر فيه إرهاصا وتقدمة للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن واضح في حقة أهل مكة كانت لعبة بعباد أثاب، فكان النصارى اللي هم أصحاب الفيل أحسن حالا من أهل مكة. العرب الذين كانوا في مكة يعبدون لات العزى ومناش، أقل النصارى كانوا يعتقدون بأشياء عديدة مما أتى به عيسى عليه السلام ويفعلونه. نعم وهم يشعرون بأنهم أتباع عيسى، لكن وإن كان عندهم أيضا من الشرك ما منه عيسى عليه السلام بديء. نعم ولكن إذا ليس لأجل العرب كان كأنه إشعار بأنه سوف يخرج من مكة نعم نبي من أنبياء الله عز وجل، سوف يولد وسوف تكون النصرة كذلك لأهل الإسلام. ليس كلهم الحنفاء منهم وهم قليلون. الحج هم يفعلونه مع الشرك في العزيز، كانوا يطوفون بالبيت عرايا والتلبية يشركون فيها بالعزاء. لكن على الأقل النصارى ما كانوا يعبدون أحجار ولا أشجار، نعم، لكن كان عندهم انحراف في دينهم في عقيدتهم تتعلق بعيسى عليه السلام وأمه، نعم، فهم أتباع نبي وإن كان على غير وجه الحقيقة، فكانوا لا شك أحسن حال من أهل مكة. قال وقت نعم لأنهم كانوا عباد أوثان فنصرهم الله على أهل الكتاب نصرا لا صنع للبشر فيه إرهاصا وتقدمة للنبي صلى الله عليه وسلم الذي خرج من مكة وتعظيما للبيت الحرام. واختلف في وفاة أبيه عبد الله، هل توفي ورسول الله صلى الله عليه وسلم حمل أو توفي بعد ولادته، يعني أبا النبي صلى الله عليه وسلم، على قولين أصحهما أنه توفي ورسول الله صلى الله عليه وسلم حمل، والثاني أي من القولين أنه توفي بعد ولادته بسبعة أشهر، ولا خلاف أن أمه ماتت بين مكة والمدينة بالأبواء منصرفها من المدينة من زيارة أخواله، ولم يستكمل إذ ذاك سبع سنين، وكفله جده عبد المطلب، كفله بمعنى قام على ما يحتاج إليه من الرعاية والنفقة والحذاء. وتوفي ولرسول الله صلى الله عليه وسلم نحو ثمان سنين لو عبد المطلب جد، وقيل ست وقيل عشر، ثم كفله أمه أبو طالب واستقرت كفالته له، فلما بلغ ثنتي عشرة سنة خرج به عمه إلى الشام، وقيل كانت سنه تسع سنين. وفي هذه الخرجة رآه بحيرا راهب وأمر عمه ألا يقدم به إرشا خوفا عليه من اليهود، فبعثه عمه مع بعض غلمانه إلى مكة، ووقع في بعض غلمان إلى لماذا المدينة عندك المدينة لا إلى مدينة مكة لعله إلى مدينة مكة. مكة مدينة إيه يعني طبعا وقال له خاف عليها يعني أنه إذا ذهب به إلى الشام، الشام طبعا في اليهود يعني يمكن وهم عندهم علم أن هذا هو الوقت الذي سوف يظهر فيه نبي، هذا النبي يكون من العرب، فهم ربما يعرفون أو ربما يفتشون عن العلامات ونحو ذلك، فيقول هذا هو النبي ويقتلونه على عادتهم في قتل الأنبياء. قال قال فبعث عمه مع بعض فبعثه عمه مع بعض غلمانه إلى مكة، ووقع في كتاب الترمذي وغيره أنه بعث معه بلالا، وهو من الغلط الواضح أن بلالا إذ ذاك لعله لم يكن موجودا، وإن كان فلم يكن معه عمه ولا مع أبي بكر. وذكر البزار في مسنده هذا الحديث ولم يقل وأرسل معه عمه بلالا، ولكن قال رجلا رجلا. فلما بلغ 25 سنة خرج إلى الشام. هذا هو العلم الذي يسمونه علم السيرة النبوية، وأهل السيرة ربما يقتصرون منه على مثل هذه الأحداث الزمنية والتي مؤرخة ونحو ذلك، ولا يلتفتون ربما كما سيأتي من المؤلف رحمه الله من استنباط أحكام تتعلق بأحداث في غزو وسفريات ومعاهدات وكذا، فلا يستفيد من ذلك أحكاما فقهية. نعم، فتكون إذن السيرة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الوقت ليس فقط كتاب قصصي كما ربما يروق لكثير من الناس يحب في هذا الأسلوب القصصي والسرد الذي هو عبارة عن تتبع الأحداث هكذا بواحدة إلى واحدة فيكون حظهم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هو التسلية فقط. نعم، هكذا السيرة هذا المعنى الذي ذكره كما سترون، يعني تكون السيرة بمعناها الحقيقي المطلوب. نعم، وذلك السيرة ما كانت من باب آخر حصل لها من دخول الأخبار الضعيفة والموضوعة والتي لا أصل لها كما حصل في الوعظ من الأقاصيص والزيادات. قال واختلف في وفاة أبيه، فلما بلغ 25 سنة خرج إلى الشام. الشام اليوم نقولها إلى البلدان التي فيها فلسطين ولبنان وسوريا والأردن أيضا، هذه بلاد الشام. بلاد الشام وكانت قديمة لكل حال، يعني معروفة عند العرب بأنها بلاد الدين ومهبط الوحي ومهبط الأنبياء ورسل عليه السلام، وكانوا يقدسونها. نعم، ولذلك هذا الذي ذهب إلى الشام عمرو بن لحي، نعم، وجاءهم من الشام ببعض أصنام، يعني كأنهم عرفوا بأنه جاء من بلاد دين وبلاد وحي وبلاد دين. قال فلما بلغ 25 سنة خرج إلى الشام في تجارة، فوصل إلى بصرى، إلى بصرى، ثم رجع فتزوج عقب رجوعه خديجة بنت خويلد، وقيل تزوجها وله 30 سنة، وقيل 21 وسنها 40. من هذا ممكن نستدل على أن المسلم يجنح على أن يكون دائما الرجل أكبر من المرأة، بل ربما يراها من النواقض إذا وجد امرأة تكبره سنا ويتزوج بها ولا يقبلها ولا يستسقها والعائلة كذلك لا تستسقها. هذا النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عمره 25 سنة بخديجة رضي الله عنها وعمرها 40 سنة. قال ولم ينكح عليها غيرها، أمره جبريل أن يقرأ عليها السلام من ربها. نعم، شرف كبير هذا أنه قرأ عليها السلام من الله عز وجل، قال له اقرأ خديجة السلام. قال ثم حبب الله إليه الخلوة، إليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حبب الله إليه الخلوة والتعبد لربه. أن يقرأ عليها السلام خديجة رضي الله عنها نقول. ماذا نقول عليها السلام كما يقول روافق في لا لا تقول عليها السلام لا لا هي قرئ عليها السلام يعني. قرئ ولكن يبقى عليها السلام. الله عز وجل قال في المرسلين قال وسلام على المرسلين، تقولها يعني تقول موسى عليه السلام نوح عليه السلام لقول الله عز وجل. الصحابة قال لقد رضي الله عنه مني بيع تحت الشجرة ونحو ذلك من التربي الوارد في القرآن الكريم عليهم. لكن في سؤال البيت بالسلام يعني إنما هو شعار رواه. نعم. قال ثم حبب الله إليه الخلوة. الخلوة الخلوة أيها الإخوة يعني أن الشخص ينقطع أو يعتزل فيها ما فيها طبعا من خاصية للشخص الذي يريدها. يحكي ابن القيم رحمه الله عن ابن تيمية أنه كان يستأنس بقول الشنفرة أو الذئب هكذا الشنفرة أو الذئب ولا السليك ولا تأبط واحد من هؤلاء الثلاثة هو الذي يقول هذا. أو الذئب فاستأنس بالذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطيع. طيب واحد من هؤلاء الثلاثة قطع إما الشنفرة وإما تأبط شرا وإما السلك من السلفة. والخطاب البصري رحمه الله كتاب اسمه العزلة. الخطابي البصري رحمه الله شارح سنن أبي داود ذو كتاب سماه العزلة بمعنى لا بد للشخص أن يكون له يعني أوقات يكون فيها منفردا لأن الكثرة من يعني دائما يكون في المجامع وفي الحضورات وذلك الامتياع مما ممكن جدا يفسد عليه فكره. فلا بد أن تكون له أوقات بل ربما قد تكون كثيرة جدا سيما طالب العلم أن يكون له أوقات يختلي. وعندما نقول يختلي ليس الخلوة الصوفية التي الشخص يذهب فيها إلى المغارات وإلى الأماكن البعيدة والبتعيدة عن الجمعة والجماعة لا، ولكن لا بد في الحق أن يبقى يلتبس لنفسه مكان يختلي به حتى في بيته ليس عن الناس فقط حتى في بيته عن أولاده. لأن يعني أيضا كثرة ممازحة أولاد قام معهم وليل عب كذا ولحظة المشاء أيضا هذه الحق كذلك تضيع عليه كثير من أوقاته وتفسد عليه كثير من أخلاقه. نعم نعم لي لأحيمر عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطير. شكون هكذا ممكن يكون أحيمر ونفسه هو واحد منهم كان هم هؤلاء الشعراء هم المسمون بالشعراء الصعاليق وكان فيهم اللوصصة وفيهم السطو على الناس وفيهم إلى آخره السليك والسلكة وتأبى الطغوان والشفر الشفر على كل حال اشتهر بلابيته أقيموا بني أمي سدورا مطيب وإني إلى قوم سوكاملوا وكلهم عندهم كذلك أبيات مثال. نعم قال ثم حببت ثم حبب الله إليه الخلوة والتعبد لربه وكان يخلو بغار حراء يتعبد فيه الليالي ذوات العدد وبغضت إليه الأوثان ودين قومه فلم يكن شيئا أبغض إليه من ذلك قال نعم قال فلما كمل له أربعون أشرق عليه نور النبوة وأكرمه الله تعالى برسالته وبعثه إلى خلقه واختصه بكرامته وجعله أمينه بينه وبين عباده. ولا خلاف أن بعثه صلى الله عليه وسلم كان يوم الاثنين واختلف في شهر المبعث فقيل لثمان مضين واختلف في شهر المبعث فقيل لثمان ماضين من ربيع الأول سنة 41 من عام الفيل هذا قول أكثرين وقيل بل كان ذلك في رمضان واحتج هؤلاء بقوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل في القرآن.
قالوا أول ما أكرمه الله تعالى بنبوته أنزل عليه القرآن، وإلى هذا ذهب جماعة منهم يحيى الصرصر حيث يقول في نونيته: وأتت عليه أربعون فأشرقت شمس النبوة منه في رمضان. نعم. وكل حال بين بعثته تماما صلى الله عليه وسلم على قول مثلا بأنها كانت في رمضان، كانت الفترة التي قبل بعثته التي هي 6 أشهر، كان صلى الله عليه وسلم في تلك الأيام التي يكون فيها في غار حراء يتعبد. كانت تقول عائشة رضي الله عنها أنه كان يرى الرؤيا فتأتي مثل فلق الصبح. كان بين هذه وبين رمضان 6 أشهر. ولبعض العلماء استنباطات ربما تؤيدها أيضا النصوص، أن 6 أشهر هذه هي جزء من النبوة، جزء من النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة. بمعنى إذا قلنا بأن النبوة بدأت مثلا من رمضان واستمرت والوحي يتنازل على ينزل عليه الصلاة والسلام حتى مات، فكانت المدة كم؟ 23 سنة. 23 سنة. هذه 23 سنة إذا جزأنا كل سنة منها إلى جزئين سوف يكون مجموع الأجزاء كم؟ 46. إذا كل سنة جزئين معنى كل سنة 6 أشهر جزء، 6 أشهر ثانية جزء. إذا 6 أشهر التي كانت قبل نزول الوحي هي التي هي جزء منه. فإذا كان شخص مثلا له رؤيات صالحة تكون عنده جزء من هذه الأجزاء التي هي 46 جزء منه. قالوا: والأولون قالوا إنما كان إنزال القرآن في رمضان جملة واحدة في ليلة القدر إلى بيت العزة، ثم أنزل منجما بحسب الوقائع في 23 سنة. هذا قول يذهب إليه ابن عباس رضي الله عنه. القرآن الكريم إنا أنزلناه في ليلة القدر، بمعنى نزل إلى بيت العزة، نعم، ثم أخذ ينزله منجما على النبي صلى الله عليه وسلم في خلال هذه المدة. وقال الطائفة: أنزل فيه القرآن أي في شأنه وتعظيمه، وفرض صومه، وقيل كان ابتداء المبعث في شهر رجب، وكمل الله له من مراتب الوحي مراتب عديدة، إحداها الرؤية الصادقة، وكانت مبدأ وحيه صلى الله عليه وسلم، وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. إنها ليست مثلا يعني ملتبسة أو مختلطة أو يعني يراها كما رأى في المنام. الثانية: ما كان يلقيه الملك في روعه وقلبه من غير أن يراه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي. أنه هذا هو النفث، يعني إن أنه لن تموت نفسه. هذا الذي وجده في صدره صلى الله عليه وسلم ويتأكد بأن هذا ليس تفكير بشري وإنما هو وحي ألقي إليه، فكان يميز بينه وبين غيره. لأن نحن لو كنت جيدا، هذا فرق مهم جدا، ربما كثير منا لا يدركه. وربما تجدون شيء من معنى عند قوله تبارك وتعالى: وما رسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله عليه. مثل نسبة الإنسان يستأنس ممكن بالأفكار التي يجدها في نفسه وهي مختلطة، ممكن بعضها يلقى الشيطان، ممكن بعضها كذا، لا يميز بين هذه وهذه. بل ربما إذا لم يكن
تعجبه ويعجبه ربما صفتها، فممكن يزينها للناس، ممكن بعد ذلك تسير شرعة الناس يمشي بها الناس ويعتقدها ويدها ويدها للسيام، إذا كان هذا المنتسب لأهل الصلاح وأهل الزهد وأهل العبادة غير علم. وهذا مدخل من مداخل البدع عن الناس كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن عمر أنه محدث ملهم، قالوا في محدث ملهم أنه يجد في نفسه مثل ما يجد الأنبياء أو الرسل عليه الصلاة، ولكن لم يكن دائما على كل حال يستعمله ويتحدث به للناس ويحكمه ويطلب منهم أن يعطوه حقا في هذا الباب. لا. إذن قال الثاني: ما كان يلقيه الملك في روعه وقلبه من غير أن يراه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي، نفث هكذا في روعي أنه نعم بدم رأي روعي روعي ماذا عندك؟ نعم إن روح القدس نفث في روعي وأنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ما معنى أجملوا؟ ها؟ ماذا؟ ها؟ اقتصر، أي طلبا جميلا رفيقا، ليس فيه حرص وليس فيه هلع وليس فيه كأنه مثلا يريد الشخص أن يأخذ حتى ممكن ما ليس له من الرزق، كحال كثير من الناس في طلب الرزق يطلبه بطريقة كأنه يريد أن بحرصه هذا يأتي بمال يكسب له. إذن الإجمال في الطلب بمعنى أن يطلبه طلبا رفيقا، طلبا معقولا، طلبا فيه ما فيه من يعني الاعتداد بأن ما ليس رزقك لن يحصل لك. قال: وأجملوا في الطلب. أه؟ كيف؟ من أي ناحية؟ ها؟ الهواء ايوه يخدم قاعد عام ومن اول النهار الى اخره، ويدخل ربما كذلك تفوت الصلوات في المسجد وتفوت ايضا حلقات العلم، ويفرض كذلك حتى في زياره اقاربه وعائله ونحو ذلك. هذا ماذا؟ لا لا بالحق، إذا هو أدى ما عليه من واجبة انتهى. نحن مثلا كفار، مثلا الكفار ليس لهم في هذه الحياة الدنيا إلا الجنة وراء تحصيلها، لكن نحن أنت تعيش مثلا في مكان فيه صلواتك، فيه زيارة أقارب، فيه عيادة مريض، فيه كذا وكذا من أمور الدنيا، هذه لابد من أجلها أنت تقول بالنسبة لمحلك وتجارتك وأحبابك لابد أن ينقصكها، لأنك سوف تشتغل في هذه الأشياء، سوف تؤدي وهي واجبات أوجب عليك الشارع، ولست معفى منها لأجل أنك لابد أن تقول المحل وما المحل وما تبعد الأشياء. لذلك أنت إما أن تفرط في هذه ويكون هذا كذلك لا شك أنك لست مجبر في الطلب لأنه شغلك شغل حديث بحيث تترك بعض ما يجب عليك، وإلا أن تبقى كأنك كثير من الناس على كل حال هكذا حاله، ربما هو نفسه في مكان ليس عنده لا أقارب ولا رحم، وأما الصلاة ليس مهتما بها أصلا حتى ولو كان موشما واش مهتم بها، لذلك ما تجد إذا ماذا بقي من وقت؟ بقي الوقت يبقى في محل وفي عمله وفي تجارته وفي أعماله، ويصير في صفته هنا أشبه بالكفار. نعم ابتغاء لم نشر كل حال العبارة التي بعدها فيها شيء، ولكن نحن نقول هنا كذلك الإجمال في الطلب، بمعنى طلبه طلبا رفيقا ليس فيه الحرص والهلع الذي يكون عند كثير من الناس. لأنه عندما نقول الحرص والهلع ما معناه؟ معنى ذلك أن الشخص سوف يكون حتى في الأوقات التي عنده واجبات شرعية يهمل تلك الواجبات من أجل أن يشتغل بعمله وبالجهات، وهو يطلب الحلال لا شك. الإنسان الذي مثلا فتح محله مثلا في وقت من فروع عند صلاة الظهر ولا صلاة المغرب ولا صلاة العشاء، أو تأخر في محله حتى الساعة الواحدة والثانية في عمله، ولا شك يطلب الحلال. أقول سهر الواحدة والثانية ولم يستيقظ نفسه، إذ أنه وكان في حال مشتغل عمل. إذن على كل حتى الشهر كله قال حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم، هذا نهي أيضا، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإن عند الله لا ينال إلا بطاعته، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم، ما الثالثة هنا من مراتب الوحي؟ الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم كان يتمثل له المال رجلا فيخاطبه حتى يعي عنه ما يقول له، وفي هذه المرتبة كان يراه الصحابة أحيانا، الصحابة أيضا يشاركون النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيته فيرونه، يرون الملك الذي جاء مثلا في صورة دحي الكلب مثلا. الرابعة أنه كان يأتيه في مثل صلصلة الجرس، صلصلة الجرس، وكان أشده عليه فيتلبس به الملك حتى إن جبينه لا يتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد، وحتى إن راحلته لا تبرك به إلى الأرض إذا كان راكبها صلى الله عليه وسلم، بمعنى يكون النبي عليه الصلاة والسلام راكب فالراحلة لا تتحمل أن تحمله وهو تنزل الوحي، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، لا تتحمله. بل وقعت العشرة رضي الله عنها كما في غزوة بني مصطلق، عندما كان صلى الله عليه وسلم واضعا رأسه على فخذها وكان ينزل الوحي، وكان يعني يأتيها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وينخسها هكذا، يقول هكذا فعلت المؤمنين حبستهم وليس عليهم ماء، قالت ما يمنعها من أن تتحرك إلا موضع رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ينزل الوحي حتى تكاد فخذها الفرض لأجل الثقل الذي كانت يعني تشعر به. قال وحتى إن راحلة لا تبرك به إلى الأرض إذا كان راكبها، ولقد جاءه الوحي مرة كذلك وفخذه على فخذ زيد بن ثابت فثقلت عليه حتى كادت تردها. الخامسة أنه يرى الملك في صورته التي خلق عليه فيوحي إليه ما شاء الله أن يوحيه وهذا وقع له مرتين كما ذكر الله ذلك في النجم، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر ومضى، لقد رأى من آيات ربي الكبرى فرأيت اللات والعزى والمناة الثالثة الأخرى. قال السادسة، السادسة ما أوحاه الله وهو فوق السماوات ليلة المعراج من فرض الصلاة وغيرها. السابعة كلام الله له منه إليه بلا واسطة، بلا واسطة ملك، كما كلم الله موسى بنعمان، وهذه المرتبة هي ثابتة لموسى بنص القرآن وثبوتها نبينا صلى الله عليه وسلم هو في حديث الإسراء، هو في حديث الإسراء أن الله تبارك وتعالى كلمه. وقد زاد بعضهم مرتبة ثامنة وهي رحمك الله وهي تكليم الله له كفاح من غير حجاب، وهذا على مذهب من يقول إنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه تبارك وتعالى، وهي مسألة خلاف بين السلف والخلف، وإن كان جمهور الصحابة بل كلهم مع عائشة، مع عائشة. ما معنى مع عائشة؟ أنه لم يره. من حدثكم أنه رأى ربه فقد أعظم الفريه. ويكون ربما بعضهم يحاول أن يرجم الخلاف الذي بين عائشة وابن عباس، أن ابن عباس أثبت رؤية لكنها قلبية. ابن عباس كان يقول الله عنه أنه رأى ربه لكن ليس بعين بصره، وإنما رآه بعين قلبه. وعائشة الذي كانت تنفيه إنما هو تنفي الرؤية البصر. إذن النفي والإثبات لم يقع على محل واحد. نعم، مرة السادسة والسابعة أنه لا فرق بينهما إلا أن السابعة تجري على من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقط. السادسة السابعة قال ما أوحاه الله فوق السماوات ليلة المعراج بفرض الصلاة وغيره. هذه السادسة نفسها إذا قال قائل بأنه رأى الله عز وجل نفسه نحن قلنا السادسة أوحاه الله وهو فوق السماوات ليلة المعراج من فرض الصلاة وغيره، هل أوحاه الله له تبارك وتعالى مع الرؤية أم أوحاه من غير الرؤية؟ إذا قلنا أوحاه من غير الرؤية فهي السادسة، إذا قلنا أوحاه له مع أنه رآه صح السابعة. قال كلام الله له منه إليه بلا واسطة، بلا واسطة ملك، كما كلم الله موسى بن عمران، وهذه المرتبة وهي ثابتة. نعم، الفرق بينهما فقط أن هذه وحي السادسة. السابعة تكون ككلام الله عز وجل لموسى عليه السلام، ككلام الله لموسى أنه سمع الكلام مباشرة، سمع الكلام كما يسمع موسى الكلام، لا وحي. نعم، وحي لكن أوحاه الله وهو داني منه قريب منه، لكنه ليس في أنه سمع الكلام، وحي لكن أوحاه الله عز وجل وهو في ذلك المكان قريب من الله عز وجل، ليس كالوحي الذي يكون في الأرض وهو في مختلف أحواله. ماذا؟ نعم، ماذا فيها؟ ما ايش نص ما ايش عباره بانه كان يكذب استزدت واستزدت بالوحي، الوحي حتى في الارض ويقول استزدت واستزدت. اسال الله عز وجل التخفيف فيسال الله عز وجل التخفيف، وليكم لا ليس لزام ذلك ان يكون قد كلمه، لا يعني عباره التخفيف ذلك ليس هذه فقط. قال وقد زاد بعضهم مرتبة ثامنة وهي تكريم الله له كفاح من غير حجاب، وهذا على مذهب من يقول أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه تبارك وتعالى، وهي مسألة خلاف بين السلف والخلف، وإن كان جمهور الصحابة بل كلهم مع عائشة كما حكاه عثمان بن سعيد الدارمي إجماعا للصحابة. فصل في ختانه صلى الله عليه وسلم. نعم يظهر كأنه حصل، لأن حتى الثامن التي زادها وزادها على قول على قول معناه كأنه استقصى، لو كانت هناك مرتبة لا ذكر. قال وقد اختلف أو اختلف فيه على ثلاثة أقوال، أحدها أنه ولد مختونا مسرورا، مسرور معناها أنه مقطوع السراء، وروي في ذلك حديث لا يصح ذكره أبو الفرج الجوزي في موضوعات وليس في حديث ثابت، وليس هذا من خواصه، فإن كثير من الناس يولد مختونا، لأن بعض المتكلمين في السيرة يجعلون هذا من خواص النبي صلى الله عليه وسلم أنه ولد مختونا، وجد من ولد مختونا. وقال الميموني قلت لأبي عبد الله مسألة سئلت عنها، ختان ختان ختن صبيا فلم يستقصي، قال فإذا كان الختان جاوز نصف الحشفة إلى فوق، هذه كأنها مسألة فقهية، فلا يعيد، معنى لا يعيد الختان إذا جاوز نصف الحشفة، معنى قطع الاستقصاء، معناها أنه يقطع كل ما غطى الحشفة، كل ما غطى، معنى الخاتم هذا هو الذي يفعل، صراحة يثبت يعني الجلد هذه ويقطعها جميعها وتظهر الحشفة من أوله، لكن ربما قد لا يستقصي فيقطع نصفها. نعم قال فإذا قطع نصفها فلا يعيد، لأن الحشفة تغلب وكلما غلظت ارتفع الختان، فأما إذا كان الختان أو الختان دون النصف فكنت أرى أن يعيد الختان، لأنه في حق الختان هذا إذا لم يكتمل ربما حتى الشخص الذي يقع هذا النوع من الختان يقع له إشكالات كبيرة في حياته، سيما متعلقة بتطهره ونجاستنا، لأن الشخص الذي لم يختن أصلا الذي لم يختن سوف يحتقن البول، كلما تحرك ربما خرج شيء مما كان محتقن بين الجلدة وبين الحشرة، وأما إذا ختن وختن يبقى شيء من هذه المشكلة. قال فأما إذا كان الختان دون النصف فكنت أرى أن يعيد، قلت فإن الإعادة شديدة جدا وقد يخاف عليه من الإعادة، فقال لا أدري، ثم قال لي فإن هاهنا رجلا ولد له ابن مختون، فاغتم لذلك غما شديدا، فقلت له إذا كان الله قد كفاك المؤنة فما غمك بها، انتهى. وهذا هو محل الشاهد أنه ولد مختونا. وحدثني صاحبنا أبو عبد الله محمد بن عثمان الخليلي المحدث ببيت المقدس أنه ولد كذلك، وأن أهله لم يختنوه، والناس يقولون لمن ولد كذلك ختانه القمر، من أبات في القمر اختنوه، وهذا من خرافاته. القول الثاني أنه قول ثالث بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه ختن صلى الله عليه وسلم يوم شق قلبه الملائكة عند ظئره حليمة. الحق معنى ظئره الظئر الظئر صح المرضع التي ترضع غير ولدها التي ترضع غير ولدها يقال هذا الظئر يقال الظئر رأيناه في الطبرق أظأرت أظأرت ظأرتها فأظأرت في الفصح نعم الظئر تقال لمن ترضع غير ولدها وقال الظئر نعم قال قال يوم شق قلبه الملائكة عند ظئره حليمة. القول الثالث أن جده عبد المطلب ختنه يوم سابعه وصنع له مأدبة وسماه محمدا. قال أبو عمر بن عبد البر وفي هذا الباب حديث مسند غريب حدثناه أحمد بن محمد بن أحمد حدثنا محمد بن عيسى حدثني يحيى بن أيوب العلاف حدثنا محمد بن أبي السري العسقلاني حدثنا الوليد بن مسلم عن شعيب عن عطاء خراسان عن عكرمة عن ابن عباس أن عبد المطلب ختن النبي صلى الله عليه وسلم يوم سابعه. إذن معنى الختان يوم السابع ربما كان موجود حتى قديما وجعل له مأدبة وسماه محمدا صلى الله عليه وسلم. قال يحيى بن أيوب طلبت هذا الحديث فلم أجده عند أحد ممن لقيته إلا عند أبي السري. وقد وقعت هذه المسألة بين رجلين فاضلين وصنف أحدهما مصنفا في أنه ولد مقتولا وأجلب فيه من الأحاديث التي لا خطام لها ولا زمان وهو كمال الدين بن طلحة نقضه عليه كمال الدين بن عجيم وبين فيه أنه صلى الله عليه وسلم قتن على عادة العرب وكان عموم هذه السنة للعرب قاطبة مغريا عن نقل معين فيها والله أعلم. فقد يقال في حق أنه ولد مقتولا عادي جدا ما دام وجد غيره من ولد مقتولا ولد مقتولا مصورا صلى الله عليه وسلم وليس بخط أنه وجد من ولد مقتولا وجد نعم. فصل في أمهاته صلى الله عليه وسلم التي أرضعنه في أمهاته صلى الله عليه وسلم التي أرضعنه أمهاته هكذا بجمع إنه ماذا من الرضاعة يعني لا شك قد تكون عشرة أو قال فمنهن ثويبة مولاة أبي لهب أرضعت أياما وأرضعت معه أبا سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي بلبن ابنها مسروح وأرضعت معهما عمه حمزة بن عبد المطلب واختلف في إسلامها فالله أعلم. ثم أرضعته حليمة السعدية بلبن ابنها عبد الله أخي أنيسة. إذا اللبن أحيانا يرضع ينسب إلى الإبن وأحيانا ينسب حتى إلى صاحب اللبن اللي هو الأب. وجذامة وهي الشيماء أولاد الحارث بن عبد العزى بن رفاعة سعدة واختلف في إسلام أبويه من الرضاعة. أم وهي الشيماء لا 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 قال ثم أرضعت حليمة السعدية بلبنها عبد الله أخي أنيسة وجذامة وهي الشيماء وجذامة وهي الشيماء أولاد الحارث عبد العزى بن رفاعة السعدي السعدي. ممكن تكون هنا سؤال حليمة لا لا قال بلبن ابنها عبد الله أخي أنيسة وجذامة أخي أنيسة وجذامة وهي لعلها حليمة أه؟ ما هي نوع؟ إذا ما تكون هي على حد مسألة إذا كانت معتدلة. أه؟ أه؟ ثم أرضعته حليمة السادية بلبن ابنها عبد الله أخي أنس والدام. ما لا لا ليش كذا؟ لا لا صح. أه؟ يزامه. هو قال أضعته حليمة السعدية بلبن ابنها عبد الله أخي أنيسة وجدام. أه؟ ما هي؟ أه؟ الشماء بالنسبة لنا قال وهي الشماء أولاد الحارث أولاد الحارث بن عبد العزى بن رفاعة السعدي واختلف في إسلام أبويه من الرضاعة فالله أعلم وأرضعت معه ابن عمه أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وكان شديد العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أسلم عام الفتح وحسن إسلامه وكان عمه حمزة مسترضعا في بني سعد بن بكر فأرضعت أمه رسول الله فأرضعت أمه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند أمه حليمة فكان حمزة رضيع رسول الله صلى الله عليه وسلم جهتين من جهة ثويبة ومن جهة السعدية فصل في حواضنه صلى الله عليه وسلم. أه؟ هذا ما فهمت ما دخلت؟ آه ما رأيت مسجدات كلها مسلم عليها؟ آه؟ آه نعم قال فصل في حواضني إيه رب الخميس نعم من أين استفدتها؟ ها؟ أمه ما يكفي يوم واحد ما يكفي فيه خمسة ممكن أمه ما تربعش فأرضعت أمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند أمه حليمة الأمانة وتغير أمه وعندها معنى في بيتها وكان عندها معنى بين يديها ثم أيضا يوم من قال لك يوم 24 ساعة والأمس فقط قال أمس يوم على التحديد نعم هو يحتمل يوم على كل حال أياما ثم معليش نحن نحملها على أن المراد بها يوما بمعنى يوم ولكن حتى اليوم يحتمل 10 رضعات فحقا ليس نصا في ذلك ماذا يعطى؟ فأرضعت أمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا عندك؟ يوما هذه اللي عليها الكلام، لأنك بابا يحتمل أن يكون لا يرى بخمس رضعات، وإنما يكفي النص والنصف. وإن كان في حق هذا في الجاهلية ممكن جدا الأحكام الشرعية كما كانت في المدينة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم التي استقرت، قد تكون مجرد يكتفون بمجرد أنها أربعة، ولم يكن هذا الشرع الذي هو خمس رضعات، لأن في النسل من عشر رضعات ثم خمس رضعات، فقد يكون في ذلك الوقت يعني عندهم فقط مجرد الرضعة والرضعتين تكفي فقط فتصل المحامية. ها أبو سفيان بن الحارث هنا ولا من؟ ولا أبو سفيان بن حرب؟ يا أبو سفيان بن الحارث، نعم، الذي هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي كان شديد العداوة، ولكنه أسلم كما قال عام الفتح. نعم، قال فصل في حواضنه صلى الله عليه وسلم، فمنهن أمه آمنة بنت وهب، طبعا ستكون هي أول حاضنة لأنه ابنها، بنت وهب بن عبد المناف بن زهرة بن كلاب، بمعنى تلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في كلاب، وهب آمنة بنت وهب بن عبد المناف بن زهرة بن كلاب، والنبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب. نعم، قال ومنهن ثويبة اللي هي مولات أبو لهب تقدم ذكرها، والتي فيها قصة على كل حال يستعملونها في المولد، ومنها ثويبة وحليمة والشيماء ابنتها، أما حليمة والشيماء ابنته، قال وهي أخته من الرضاعة، قال وهي أخته من الرضاعة كانت تحضنه مع أمها، وهي التي قدمت عليه في وفد. ماذا عندك؟ هو زان. ها؟ ماذا عندك؟ هو زان. هاي والله. والذي عندك؟ هو زان. إذن صحيح. لعلها هو زان أو تكون صحيح. قال في وفد هوازن فبسط لها رداءه وأجلسها عليه رعاية لحقها. ومنهن الفاضلة الجليلة أم أيمن بركة الحبشية، وكان ورثها من أبيه، وكانت دادته وزوجها من حبه زيد بن حارث بن حارثة. فولدت له أسامة، وهي التي دخل عليها أبو بكر وعمر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم تبكي، قال يا أم أيمن ما يبكيك؟ فما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت إني لأعلم أن ما عند الله خير لرسول الله، وإنما أبكي لانقطاع خبر السماء. فهيجتهما على البكاء فبكيا. نعم، إذن هذا بالنسبة لحواضنه صلى الله عليه وسلم، حضنته آمنة أمه، كذلك ثويبة وحليمة الشماء أم أيمن. ها؟ نعم، حليمة وابنتها الشماء. نعم، إذن عندنا أمه آمنة، ثويبة وحليمة مع ابنتها الشماء، نعم، وأم أيمن. هنا حضرت نفس الله. ها؟ ماذا؟ نعم، وكان يتكلم على أم أيمن، يتكلم على أم أيمن، ما يحضرني معنا. ها؟ مرضعة أجنبية، ليس من أهله وليس من قبيله وليس. قال: فصل في مبعثه صلى الله عليه وسلم، وأول ما نزل عليه بعثه الله على رأس 40، وهي سن الكمال، قيل ولها تبعث الرسل. وأما ما يذكر عن المسيح أنه رفع إلى السماء وله 33 سنة، فهذا لا يعرف له أثر متصل يجب المصير إليه. وأول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر النبوة الرؤيا، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. قيل: وكان ذلك 6 أشهر، ومدة النبوة 23 سنة. هذه الرؤيا جزء له الذي ذكرته سابقا، فهذه الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة، والله أعلم. ثم أكرمه الله تعالى بالنبوة، فجاءه الملك وهو بغار حلاء، وكان يحب الخلوة فيه، فأول ما أنزل عليه: اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذا قول عائشة وجمهور. وقال جابر: أول ما أنزل عليه يا أيها المدثر. إذن هذا قول آخر، أن أول ما أنزل عليه سوف يعني. قالوا: والصحيح قول عائشة لوجوه. أحدها أن قول ما أنا بقارئ صريح في أنه لم يقرأ قبل ذلك شيئا. الثاني: الأمر بالقراءة في الترتيب قبل الأمر بالإنذار، فإنه إذا قرأ في نفسه أنذر بما قرأه، فأمره بالقراءة أولا ثم بالإنذار بما قرأه ثانيا. أظن الأول يحتاج إلى توقف لأجل أن يفهم، ولكن فهمته. قال أحدها أن قوله ما أنا بقارئ صريح في أنه لم يقرأ قبل ذلك. واضح لك؟ وضح لنا، أوضح. إذن فهذا يشعر بأن هذا أول لقاء، لأنه أول ما أمره بالقراءة. إذن لما قاله ما أنا بقارئ دل ذلك على أنه لو قلنا بيائه المدثر هي قبل لم يكن هذا الجواب ربما. نعم. ثاني: قال الأمر بالقراءة في الترتيب قبل الأمر بالإنذار. الأمر بالقراءة في الترتيب قبل الأمر بالإنذار، هذا هو المنطق البشري هكذا، أنه إذا أمره بالإنذار لابد أن يكون قبل وقد أمره بالقراءة. قال الثالث: أن حديث جابر وقوله أول ما أنزل من القرآن يا أيها المدثر، قول جابر، وعائشة أخبرت عن خبره صلى الله عليه وسلم نفسه بذلك. الرابع: أن حديث جابر الذي احتج به صريح في أنه قد أقدم نزول الملك عليه أولا قبل نزول أي المدثر، فإنه قال فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني به رأى. من هذا ذكر أن هذا الملك هو نفسه اللي جاءه يوم ما به رأى. فرجعت إلى أهلي فقلت زملوني دثروني، فأنزل الله يوم المدثر وقد أخبر أن الملك الذي جاءه بحراء أنزل عليه اقرأ باسم ربك، فدل حديث جابر على تأخر نزول يا أيها المدثر، والحجة في روايته لا في رأيه والله أعلم. قال فصل في ترتيب الدعوة ولها مراتب. نعم. نعم صح. يمت هذا 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 التوفيق بالقولين. إذا أردنا أن نوفق بالقولين نقول بهذا الكلام. بالنسبة للأولية نحمل على أن أولية جابر يقصد بها أول ما نزل عليه القرآن بعد انقطاع الوحي، وأن أولية عائشة رضي الله عنها أول على الإطلاق، ونخرج من هذا التضارب. نعم صح جيد. قال في ترتيب الدعوة ولها مراتب. لا أظن هذه العناوين من بعض المؤلف. أكتب عندك فصل في ترتيب الدعوة ولها مراتب. ولها مراتب. قال المرتبة الأولى النبوة، الثانية إنذار عشيرة الأقربين، الثالثة إنذار قومه، الرابعة إنذار قوم ما أتاهم من نذير من قبله وهم العرب قاعدة، الخامسة إنذار جميع من بلغته دعوته من الجن والإنس إلى آخر الدهر. إذن هذه مراتب الدعوة. هذه مراتب الدعوة. لو تعيدها نذير هو نعم من دار عشيرته نعم إذا لقمعتهم نذير من قبلك إلى نذير نعم أو عفو قبل إنذار قومه ثم إنذار نعم ثم إنذار جميع من الجن والإنس لم تبلغوا ما لدعوة. قال فصل وأقام صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد ذلك 3 سنين يدعو إلى الله سبحانه مستخفيا، ثم نزل عليه فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، فأعلن صلى الله عليه وسلم للدعوة وجاهر قومه بالعداوة واشتد الأذى عليه وعلى المسلمين حتى أذن الله لهم بالهجرتين. بالهجرتين. فصل في أسمائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فصل في أسمائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلنا معليش نقرأ أسمائه ثم في نتوقف عند شرح معاني أسمائه كما قال. قال وكلها نعوت ليست أعلاما محضة لمجرد التعريف. تبين جيدا لهذه الفائدة الكبيرة. ما الفرق بينهما مصطفى؟ قال وكلها نعوت ليست أعلاما محضة لمجرد التعريف. هي أعلام تدل على الذهن. إذن لو كانت مجرد أعلام لقلنا أن فائدتها فقط هو أنها تعرف بهذا المسمى فقط بلا قارنة. فتكون هذه الألام بمعنى وضعت فقط لتمييز هذه الذات تلك عن تلك، وضعت لهذا فقط. حتى وإن كانت ربما هذه الألام توحي بمعنى المعاني، المعاني ليس مراد، ليس مراد عارض عنه يعني. بمعنى إذا قيل لك مثلا فلان اسمه مثلا شمس الدين، نور الدين، ولا جهل، ولا مثلا اسمه كريم، صالح، ولا كذا، لا تلتفت إلى هذه المعاني المستفادة من كلمة صالح، خالد، جمال، نور الدين، شمس الدين، لا تلتفت إلى هذه المعاني المستفادة. هذه فقط إنما هي أعلام لأجل تمييز هذا عن هذا عن هذا فقط، لا تتجاوز هذا. لكن بالنسبة لأسماء النبي صلى الله عليه وسلم بالإضافة إلى أنها تميزه ففيها نعته صلى الله عليه وسلم، بمعنى كل ما منها من أسماء ففيه صلى الله عليه وسلم عنده من ذلك الاسم كذلك معناه. قال وكلها نعوت، واضح صرف الفرق بين اسم. نعم، وهذا كذلك يقال في أسماء الله عز وجل وفي أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، بل وفي أسماء القرآن، القرآن الكريم أسماءه كلها تدل على محرة. قال بل أسماء مشتقة من صفات قائمة به توجب له المدح والكمال، فمنها محمد، محمد، محمد حقا اسم مفعول، اسم مفعول، من حمد يحمد فهو محمد، إذن بالفعل الذي هو محمود في السماء وفي الأرض. قال وهو أشهرها وبه سمي في التوراة صريحا كما بيناه. بعضنا في حق محمد يسمى نفسه محمد ولكن ما عنده حب تحضر، هو مزغوب يقول له ربما الناس يقول مزغوب قبل كده، بل يصفونه معناه يسمونه محمد يقولون هذا الاسم. قال وبه سمي في التوراة صريحا كما بيناه بالبرهان الواضح في كتاب جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام. قال وهو كتاب فرد في معناه لم يسبق إلى مثله في كثرة فوائده وغزارتها، بينها بينا فيه الأحاديث وردت في الصلاة والسلام عليه وصحيحها من حسنها ومعلولها، وبينا ما في معلولها من العلل بيانا شافيا، ثم أسرار هذا الدعاء وشرفه ومشتمل عليه من الحكم والفوائد، ثم مواطن الصلاة عليها ومحالها، ثم الكلام في مقدار الواجب بها واختلاف أهل العلم فيه وترجيح الراجح والتزييف المزيف ومخبر الكتاب فوق وصفه. قال والمقصود أن اسمه محمد في التوراة صريحا بما يوافق عليه كل عدد من أهل الكتاب، ومنها أحمد وهو الاسم الذي سماه به المسيح لسر ذكرناه في ذلك الكتاب، ومنها المتوكل بمعنى يتعين عليكم أن تقرأوا الكتاب الذي هو جلاله. يلحق كنت أقرأها جلاء ولكن ظهرناها جلاء. ماذا؟ ليس الفرق بين الكسر والفتح، هل يجيلاء إذا كسرت ليس معناته هربت لمجرد فقط جلاء من الإخراج؟ ها؟ الكسر؟ ليس ماذا؟ جيلاء ممكن يكون جيلاء. ما بها؟ نعم. قال والمقصود أن اسمه محمد في التوراة، نعم، ومنها المتوكل، ومنها الماهي والحاشر والعقيب والمقفي ونبي التوبة ونبي الرحمة ونبي الملحمة والفاتح والأمين. ويلحق بهذه الأسماء الشاهد والمبشر والبشير والنذير والقاسم والضحوك والقتال وعبد الله والسراج والسراج المنير وسيد ولد آدم وصاحب لواء الحمد وصاحب المقام المحمود وغير ذلك بالأسماء، لأن أسماءه إذا كانت أوصف مدح فله من كل وصف اسم، ولكن ينبغي أن يفرق بين الوصف المختص به أو الغالب عليه ويشق له من اسم، وبالوصف المشترك فلا يكون له من اسم يخصه. القثب هذه إشارة حتى إليه، عنده قثب في مكان قاسم. قال وقال جبير بن مطعم سمى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه أسماء، فقال أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي على قدمي والعاقب الذي ليس بعده نبي. وإسماؤه صلى الله عليه وسلم نوعان، أحدهما خاص لا يشاركه فيه غيره من الرسل كمحمد وأحمد والعاقب والحاشر والمقفى ونبي الملحمة، والثاني ما يشاركه في معناه غيره من الرسل ولكن له منه كمال فهو مختص بكماله دون أصله كرسول الله ونبيه وعبده والشاهد والمبشر والنذير ونبي الرحمة ونبي التوبة. وأما إن جعل له من كل وصف من أوصافه اسم تجاوزت أسماؤه 200 كالصادق والمصدوق والرؤوف الرحيم إلى أمثال ذلك، وفي هذا قال من قال من الناس إن لله 1000 اسم وللنبي صلى الله عليه وسلم 1000 اسم، قاله أبو الخطاب بن دحية ومقصوده الأوصاف. الأوصاف نعم قال وأما إن جعل له من كل وصف من أوصافه اسم تجاوزت أسماؤه 200، ماذا عندك؟ 200 تجاوزت أسماؤه 200 إذا نتوقف هنا. ثمانية وعشرين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت تفضل اياك اياك اها